بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا البودكاست. هذا أفكار إن شاء الله تدبر. اليوم كنستضيف الشيخ فضيلة الشيخ موسى الدخيلة. مرحبا بك.
بارك الله فيكم.
نهار كبير هذا، وشكرا بزاف على حضرتكم. كنتشرف استضافتكم شيخ.
ونحن كذلك.
الله يكرمك. حلقة إن شاء الله مباركة، وإن شاء الله موضوع إن شاء الله عن القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. إلى قلت لك يعني القرآن الكريم في حياة الشيخ موسى الدخيلة شنو كيمثل لك؟
هو القرآن الكريم بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فجزاكم الله خيرا سي إلياس على هذا اللقاء الطيب المبارك. سأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا غدا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو القرآن الكريم يجب أن يمثل في حياة كل مسلم منهج العمر، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب المبارك ليكون منهجا لحياة العبد، فلا صلاح للعبد باطنا وظاهرا ولا استقامة له في عمره وحياته وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى إلا بالقرآن الكريم، إلا إذا جعل العبد كتاب الله تبارك وتعالى قائدا له، يكون تابعا لهذا الكتاب العزيز. فيمثل للقرآن ويمثل لكل مسلم، يعني هذا هو الواجب الذي يجب أن يمثله لكل مسلم، سواء خالف المسلم ذلك أو عمل به، أن يكون القرآن منهجا لحياته باختصار. يمكن لخصها في جمله نقول القرآن منهج حياة.
هذا بصفة عامة، ولكن ما هي علاقتك أنت الشخصية مع القرآن؟
العلاقة مع القرآن بدأت من الصغر بفضل الله تبارك وتعالى، وكان سبب ذلك هو دفع الوالد جزاه الله خيرا، دفع بي لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وكان هذا ناشئا منه لمحبة شديدة لكتاب الله تعالى كانت في قلبي. فالوالد جزاه الله خيرا من عامة الناس، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن كانت له كسائر المسلمين والمغاربة بالخصوص محبة شديدة وكبيرة وعظيمة لكتاب الله تعالى في النفوس. تجد هذا معروف في يعني خاصة في الحقبة ديال الوالدين ومن قبلهم، وما زال الخير إلى وقتنا هذا، لكن خاصة في تلك الحقبة تجد الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن عندهم محبة شديدة لكتاب الله، وبالتالي عندهم محبة شديدة لحملة كتاب الله، بسبب كتاب الله يحبون حملة كتاب الله، يحبون حفظة القرآن. وتجد كل واحد منهم أمنيته العظمى والعليا والكبرى هي أن يكون ابنه أو أبناؤه حفظة لكتاب الله تعالى. سبحان الله، في ذلك الوقت مع أن الناس كان فيهم الغنى وفيهم الترف، ويرون في المجتمع أناسا أغنياء ومترفين، ومع هذا تجد هؤلاء المسلمين من عامة الناس لا ينافسون أولئك في دنياهم، وإنما ينافسون أهل القرآن في القرآن. فسبحان الله، تجد أمنية الواحد منهم، وهذا أمر ملموس، أمر ملموس ومحس. سبحان الله، تجد الواحد منهم يتمنى في قلبه أن يكون ابنه من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، ولم يخطر على باله أن يكون ابنه من أهل الترف والغنى والدنيا، لشدة محبتهم للقرآن صرفتهم هذه المحبة عن النظر إلى تنافس في المراتب العالية في الدنيا. فسبحان الله، هذه المحبة الشديدة دفعت الوالد جزاه الله خيرا وبارك في عمره إلى أن يدفعني منذ الصغر لكتاب الله تعالى. هو قال مع نفسه: هذا الولد سأهبه لكتاب الله تبارك وتعالى، أهبه لحفظ القرآن، أريد أن يكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، لأنه هو بالنسبة له أهل القرآن هم أعظم الناس وأعلى الناس مقاما ومنزلة، وهذا دي الحقيقة. لكن بالنسبة له، مع كونه لا يقرأ ولا يكتب، لم تؤثر فيه تلك النماذج العالية في المناصب الدنيوية ونحوها. فبهذه المحبة دفعني للقرآن منذ الصغر. فمنذ أن نشأت في المسجد عند المحفظ بين طلبة القرآن وبين الألواح وبين المصاحف، لا أعرف إلا القرآن الكريم. وأول ما تعلمت الحروف تعلمتها في اللوح الذي يحفظ فيه القرآن، تعلمنا الحروف في اللوح وعرفنا كيفية كتابة الكلمات وقراءتها في اللوح الذي يحفظ فيه القرآن، وهناك بدأت المسيرة مع كتاب الله تبارك وتعالى. ومعروف الطريقة العتيقة القديمة عندنا في هذا البلد، أن الولد إذا بدأ في القرآن وهو صغير يبدأ الحفظ من قصار الصور، كلمة كلمة، حرفا حرفا، ثم كلمة كلمة، ثم آية آية، ربما اللوح كامل قد يكتب له فيه نصف آية إذا كانت الآية طويلة، تقسم له على مرتين، يحفظ كل يوم نصف آية أو آية واحدة في هذه الجهة والآية في الجهة الأخرى من اللوح. فهكذا بدأنا بقصار الصور منذ الصغر، وجاءت الختمة الأولى والختمة الثانية. فمنذ ذلك الوقت، يعني منذ الصغر، بدأ العهد والاتصال بكتاب الله تبارك وتعالى. وبعد يعني حفظ كتاب الله تعالى واستظهاره، حينئذ يسلك حافظ القرآن الكريم إن وجد من يوجهه ومن يعينه لطلب العلم، يوجه لطلب العلم الشرعي، لأن كتاب حفظ كتاب الله تعالى وحده منفردا لا يكفي، إذ القرآن الكريم فيه علوم ويحتاج إلى علوم لفهمه والوقوف مع معانيه ولاستخراج أحكامه واستنباط ما فيه من العظات والعبر والحكم والأسرار، هذه يحتاج إلى علوم أخرى خادمة لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو المسلك الذي يسمى بطلب العلم الشرعي عندنا في المغرب منذ القدم، بعد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى.
ما شاء الله، إلى جوزنا مرحلة ديال الطفولة اللي كانت مخصصة لحفظ القرآن بالدرجة الأولى فقط القرآن، الحمد لله يعني بعد سنوات يعني والتفرغ للعلم الشرعي وطلب العلم والعلوم ديال القرآن والعلوم السنة وكذا، الآن بغيت نتجاوز هادشي كامل، بغيت نسولك على الآن يعني في هذه الأيام هذه ولا في أيامك العادية، يعني كيف هي علاقتك بالقرآن أو وردك؟ هذا سؤال شخصي يعني، أو كيف يجب أن يكون يعني علاقة يعني الداعي اللي منشغل، الداعي اللي منشغل بطلب العلم وتدريس العلوم الشرعية للطلبة، كيف هو شخصيا كيف يجب أن تكون؟
أحسنت. هو في الحقيقة الشق الثاني من السؤال أحب إلي من الشق الأول، اللي هو كيف يكون. لماذا؟ لأني لا أحب أن أكون سببا في فتور همم بعض المجتهدين المجدين، قد أكون مقصرا في هذا الباب، لكن الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم والداعي إلى الله تبارك وتعالى مع كتاب الله تعالى أن يكون كما قلت في العبارة السابقة، أن يكون منهجا لحياته ولحياة كل مسلم، بمعنى ينبغي يكون هو الأصل وهو الأساس وهو الكتاب الذي ينظر فيه ويتأمله ويتدبره ويتفكر فيه ويطالعه بالليل والنهار، لا بد أن يكون له ورد منه من كتاب الله تبارك وتعالى، إلا إن شغل عنه أحيانا شيء ضروري، أحيانا يكون هذا عرضا، لكن البرنامج الأساسي لا بد أن يكون فيه جزء من النظر في كتاب الله تعالى نهارا وليلا، ليلا في القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، ونهارا في النظر في آية الله وتأملها وتدبرها. ولا بد أيضا أن يكون له قسط من الوقت في عمره كله مهما عاش، في عمره كله ولو عاش 60 سنة 70 سنة يكون عنده جزء لتفسير كتاب الله تعالى، يطالع فيه تفاسير أهل العلم من تفسير إلى تفسير ومن تفسير إلى آخر. هذا الجزء من برنامجه لابد أن يكون وهو جزء نظري في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لازدياد فهم معانيه والاطلاع على أسراره وكشف ما فيه. وبعد النظر في التفسير عاد يأتي حينئذ التأمل الفردي والتفكر في كتاب الله، خاصة داخل الصلاة وأيضا خارج الصلاة.
ما شاء الله، ما شاء الله. لكن ما كنسمعوا أن الأنبياء كاملين كانوا عندهم معجزات خارقة للعادة، يعني شافوا الناس اللي عصروا الأنبياء. الآن إحنا ملي كنسمعوا كنهضروا على الإسلام ولكن كنهضروا على نبي الإسلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول معجزة ولا المعجزة الوحيدة اللي كتذكر هي معجزة القرآن.
نعم.
يعني شنو هو السر ديال أنه كتاب هو كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن نفس الكلمات نفس الجمل نفس الصور، وهذا القرآن هو معجزة، هو في حد ذاته معجزة، فكيف أن قرآن يعني مكتوب يكون معجزة يعني أكبر وأعظم من معجزة شق البحر أو معجزة إحياء الموتى أو معجزة
أحسنت. والقرآن إعجازه يتجلى في أمرين أساسيين، في نظمه وحسن تركيبه وجودة ألفاظه وفي معانيه ودلالاته، في شقين اثنين. الشق الأول حسن النظم والتركيب، حسن اللفظ، جودة اللفظ، وهذا الشق الأول لا يستشعره إلا من كانت العربية سجية له أو كادت أو كادت أن تصير، يعني من كان له علم متين أصيل باللغة التي نزل به القرآن أو باللسان الذي نزل به القرآن، وهو اللسان العربي المبين.
كنت ندوى السبب علاش، حنايا زعما اللي ما مرتبطينش باللغة العربية الفصحى ولا بداو كي يفصلون على اللغة العربية الفصحى، هذا الشيء علاش علاقتنا بالقرآن شوية بدات كتراجع؟
أحسنت، وهذا هو السبب في قول كثير من الناس، كثير من الناس دابا في زماننا نسمعهم يقولون أين يتجلى إعجاز القرآن في نظمه. بالنسبة لهم يرونه كلاما عاديا. هذا الشق الأول، مازال ما جيناش للشق الثاني. كيجيهم كلام عادي كيقول لك أين يتجلى إعجاز في النظم. لا يقول هذا إلا من كان قاصرا عن القوة ورفعة وعلو العربية، من كان قاصرا عن إدراك هذه اللغة وما فيها من أسرار ومقاصد وأمور عظام، لا شك أنه هو الذي يتلفظ بمثل هذا. هذا الشق من الإعجاز، وهو شق حسن النظم والتركيب بين حروفه وكلماته وسائر ألفاظه وآيه وأول صوره وآخرها وآخر السورة والسورة الموالية لها في الترتيب التوقيفي. فالشاهد هذا حسن النظم وهذا الجانب من الإعجاز لا يدركه إلا العربي الفصيح، ولهذا العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد المشركين الكفار المعاندين المعارضين للنبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا أن يعترضوا على القرآن من هذه الجهة ولو في حرف من حروفه، لم يجدوا لذلك سبيلا، مع أنهم الفصحاء البلغاء الذين كانت لهم العربية سليقة وسجية، ما تعلموها كما تعلمناها، اكتسبنا منها شيئا قليلا وفاتنا شيء كثير، لا، هؤلاء هم أصل اللغة العربية، هم أصلها، هم منبعها، هم مصدرها ومرجعها، منهم تستمد العربية في زماننا من كلامهم. هؤلاء الذين كانت عندهم العربية سليقة ما استطاعوا أن يعترضوا على القرآن لا من جهة نظمه ولا من جهة معانيه ودلالاته. المقصود أنه في الشق الأول من جهة نظمه وحسن تركيبه، هذا الأمر لا يدركه أو لا يكاد يتلذذ به ويتذوقه ويشعر به إلا من عرف العربية، إلا من كان له حظ وافر ونصيب كبير عظيم من لسان العرب، نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا وإملاء وغير ذلك من علوم العربية، هذا يتذوق ويحس بهذه الأسرار اللفظية التركيبية فضلا عن الأسرار المعنوية التي ستأتي معه،
يحس أنها معجزة.
نعم.
أكبر من شق البحر، أكبر من إحياء الموتى.
نعم. يحس بأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر، الذي خالط كلام الفصحاء البلغاء، الإنسان مثلا في زمننا الذي قرأ أشعار العرب المتقدمين في الجاهلية قبل الإسلام، وقرأ ما روي لنا وورد من منثورهم من كلامهم المنثور، وقرأ أفصح الكلام وأبلغ، عندما يقرأ كتاب الله تعالى يجد البون شاسعا والفرق كبيرا أكثر مما بين المشرق والمغرب، بين القرآن الكريم والكلام العربي، ولهذا يعتبر القرآن قد بلغ في حسن نظمه وتركيبه المنتهى والغاية في الإعجاز، المنتهى والغاية بمعنى الحد الذي لا يضاهى والحد الذي لا يقارب، لا يمكن أن يقاربه كلام آخر، بلغ المنتهى الكمال الذي ليس بعده كمال آخر في حسن نظمه. وقلت هذا المعنى لا يتذوقه إلا من كان متمكنا في العربي، ولهذا أي واحد في زماننا ممن رأيت من المنصفين ممن تجده متمكنا في العربية، عالما بأسرارها وعلومها وأبوابها وما فيها، لا تجد أحدا منهم يقدح في القرآن من هذه الجهة أو يقول هو كلام عادي. هذه العبارة دي الكلام عادي اللي ولينا كنسمعوها الآن من زماننا لا تصدر إلا من القاصرين المقصرين، ناس تجد عندهم جهلا مركبا بكثير من علوم العربية، بل لا يفرقون بين أبوابها، هذا هي المصيبة في زماننا، وناس لا يفرقون بين فنون العربية علومها فضلا عن أبواب كل علم فضلا عن مسائل كل باب. بل ما كيفرقش بين علم وعلم، لا يفرق مثلا بين علم المعاني والبيان والبديع، وهذه فنون في علم البلاغة. كيف سيفرق بين أبواب هذه العلوم أو بين مسائل يعني ما تحتها؟ وتجد مثل هؤلاء هم الذين يقولون أين يتجلى إعجازه في النظم في التركيب، كلام عادي كسائر الكلام، لكن إن قلت له حاول أبذل جهدك، أنت تقول هذا أبذل جهدك أن تأتينا بمثل آية في القرآن في الإعجاز في حسن النظم والتركيب. أعطينا غير مثل آية يستخرج منها ما استخرجه العلماء من جملة من القرآن من الأسرار والنكت والحكم والمقاصد الكثيرة الغزيرة. وما زال سبحان الله ما زال العلماء إلى زماننا هذا، أنت تعلم أن زمن التأليف زمن قديم، منذ زمن التابعين صار الناس يكتبون في تفسير القرآن إلى وقتنا هذا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن كنوز القرآن وأسراره وفرائده وفوائده انتهت وانقطعت، بالتالي لم يستطع أحد أن يقول للناس لا تكتبوا في التفسير لا تؤلفوا فيه لأن كل ما يمكن أن يقال فيه قد قيل. أبدا، بحوره لا تنتهي، بحوره من الفوائد والأسرار والمعاني لا تنتهي أبدا.
هذا الشق،
فنعم هذا الشق الأول اللي هو الجانب اللفظي الإعجاز. أما الجانب الآخر فهو أكثر وضوحا وأكثر بيانا وسطوعا لمن كان صادقا وكان له قلب حي ويتحرى الحق والصواب. فالقرآن في دلالاته ومعانيه وحكمه ومستمل عليه معجز، معجز من جهة ما فيه من الأحكام، من جهة ما فيه من 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 أمور العقائد، من جهة ما فيه من الأخبار، أخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه وعن الأمم الماضية وعن بداية الخلق، خلقه للسماوات والأرض ولآدم ولغيره من المخلوقات، وعما يقع في المستقبل بين يدي قيام الساعة، وعما يقع بعد ذلك يوم القيامة، وغير ذلك مما جاء فيه من أخبار وأحكام. من تأمل فيها ونظرها ممن له أهلية التأمل والنظر من أهل العلم يستخرج منها كنوزا لا تنقضي، دلالاته ومعانيه وأسراره عجيبة كثيرة جدا، بلغ فيها حد الإعجاز. ولهذا بهذا الاعتبار كان القرآن معجزا للعرب أن يأتوا بمثله من جهة ألفاظه ومن جهة معانيه، لأن العرب قد يتعجب، أحد يقول كيف الله تعالى يتحدى الفصحاء البلغاء أن ياتوا بمثل سورة من مثله، أقصر سورة مثل القرآن، ولا يستطيعون. مثلا أقصر سورة فيها ثلاث آيات، ألم يستطيعوا أن يأتوا بثلاث جمل؟ الجملة الأولى يعتبرونها آية والثانية آية والثالثة آية. هم العرب فهموا المراد، لهذا لم يتجرأ أحد منهم على أن يفعل هذا.
مسيلمة الكذاب،
اللهم ذاك يسمى طغيانا وعتوا في العناد. ولهذا لما فعل ما فعل كان محط سخرية واستهزاء وتهكم، وضع نفسه موضع ذليل ضعيف متهكم به حقير. فلماذا العرب لم يحاولوا ذلك ولم يفعلوا؟ لأنهم يعلمون أن المقصود الألفاظ وما اشتملت عليه من المعاني والأسرار والحكم والمقاصد الكثيرة العجيبة. ولهذا توقفوا كلما حاولوا رأوا البون الشاسع بين كلامهم وبين كتاب الله تبارك وتعالى فتوقفوا ولم يستطيعوا.
ما شاء الله. الآن كما نعلم أن القرآن يعني كنشوفوا أن الآيات عندها أسباب النزول، يعني أحداث نزل يعني منجما.
نعم.
ولكن في نفس الوقت يعني في الحديث أن جبريل كان يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، يعني كان يأتي فيدارسه. كذلك إذا نزلت شيء آية جديدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لهم هذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا. فكيف تم ذلك يعني في القضية؟ ما زال ما وضحش مزيان كيفاش أنه نزل مفرقا يعني وفي نفس الوقت كان جبريل يدارسه القرآن كاملا.
نعم كان يدارسه جبريل ما نزل منه، يدارس جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل من القرآن. والقرآن جمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورتبت سوره، لكن كانت الآية إذا نزلت كما ذكرت يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا هذه الآية بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا فيضعونها فيها. ولهذا من آخر ما نزل من آخر ما نزل كما جاء ذلك في الصحيح آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهي ليست أول البقرة ولا آخر البقرة، بل هي قبل الآيات الأخيرة من سورة البقرة، وهي من آخر ما نزل. فمن أمرهم أن يضعوها في ذلك الموضع، يعني قبل آيات أخيرة من سورة البقرة وقبلها آيات أخرى من سورة البقرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم أن يضعوها في ذلك الموضع. فإذا جبريل كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل من القرآن، كما أن الصحابة كانوا يصلون ولا لا؟ يصلون، يقرؤون كتاب الله في الليل والنهار في الفرائض والنوافل. ماذا كانوا يقرؤون من القرآن؟ كانوا يقرؤون ما نزل منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتعبد لله بما نزل منه، فكلما زادت آية زادوا تعبدا بها، ازدادوا أدرجوها فيما يتعبدون لله به قبل، فصارت آية أخرى داخلة في كتاب الله. وهكذا حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، وكان آخر ما نزل عليه على الأصح قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي أيضا آية وسط المائدة، يعني بعد مطلع المائدة بتقريبا 10 آيات نجد هذه الآية، وهي من آخر ما، بل هي آخر ما نزل على الأصح، وبعدها آيات وسورة المائدة، انظر ترتيبها يعني في المصحف. فالمقصود أن جبريل كان يدارسهما ما نزل من القرآن، والقرآن كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت خلال 23 سنة من نبوته ودعوته صلى الله عليه وسلم، اللي هي بين بعثته وموته عليه الصلاة والسلام. خلال 23 سنة ينزل كل مرة شيء من كتاب الله تبارك وتعالى.
طيب، كما نعلم فضيلة الشيخ موسى الدخيل أن الصحابة ما شاء الله عليهم كانوا يحفظون من أول ما يسمع الآية أو يسمع الصورة يحفظها، وكانت هذه ملكة عند العرب قديما على ما نعلم. فيعني تمكن الصحابة أنهم يكونوا عندنا يخرجوا لنا واحد الجيل كامل، يعني عدد لا يحصى من الصحابة الذين يحملون كتاب الله، كتاب الله، حتى في حروب الردة توفي عدد كبير منهم، حتى يعني اضطررنا ولا أننا نكتب القرآن كاملا. فهذا هو المسار، يعني في الأول كان فقط في صدور صحابة فقط، لم يكن يكتب.
لا، هو بالنسبة للحفظ، التنبيه الأول هو أنهم ما كانوا جميعا يحفظون. لا، كان يحفظ أذكياؤهم ونبغاؤهم. هؤلاء هم الذين كانت عندهم سرعة في الحفظ وبداهة في الحفظ ويحفظون بسرعة. وإلا كثير منهم كانوا يحتاجون وقتا لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا مما جاء عن عمر أنه حفظ البقرة في 5 سنوات، حفظ سورة البقرة. وكذلك جاء عن ابنه عبد الله بن عمر. فكثير منهم كانوا يحتاجون إلى تكرار، لأن هذا هو العادي. الأصل في الإنسان أنه يحتاج إلى تكرار الشيء لحفظه. لكن يوجد من الناس من فيهم نبوغ، ومن أعطاهم الله تعالى أمرا خاصا بهم قد يحفظ الأمر من أول ما الشيء من أول ما يسمعه، أو مرتين أو 3 مرات له سرعة في الحفظ. وهذا كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان القرآن يكتب، كان يكتب القرآن في سعف النخل، وكان يكتب في الجلود، وكان يكتب في ألواح الخشب وغيرها. كان يكتب القرآن، كل يكتبه فيما تيسر له. ولهذا لما أريد جمع القرآن أولا في أول مرة بعد موت الرسول في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جمع الصحابة ما كان مجموعا عند الناس مكتوبا عندهم. فكان عند كل واحد من المسلمين تجد عنده من القرآن مكتوبا في القرآن ما تيسر له. بعضهم عنده سورة المائدة، وبعضهم عنده سورة آل عمران، وبعضهم جزء من سورة البقرة. كل ما تيسر له عنده في بيته، فجمعت هذه الألواح والجلود وغيرها مما كتب فيه القرآن. وبعد ذلك جمع القرآن ثم أعيد جمعه مرة أخرى في زمن عمر ثم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان يكتب، وكان يكتب أيضا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهاهم عن كتابة الحديث لئلا يختلط عليهم بالقرآن. لكن بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، يعني من فيه عليه الصلاة والسلام إلا الحق. فكانوا يكتبون الحديث، لكنه عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة الذين عندهم علم يفرقون بين القرآن والحديث، فرخص لهؤلاء فقط أن يكتبوا عنه الحديث. أما القرآن فالأصل أنه كان يكتب.
ما شاء الله. الآن نعلم أن القرآن كما قرأنا في مجموعة من الآيات أنه هدى وأنه شفاء وأنه رحمة وأنه كيف يكون كذلك؟ يعني كنشوفوا بأنه ما يعني بزاف ديال الناس ما تيلقاوش فيهم فيه داك الشيء اللي بغاو. علاش شنو هو السبب؟
يكون كذلك باختصار، وإلا كيف يكون كذلك؟ نعم. الموضوع طويل. نعم. نعم. لكن بإيجاز بثلاثة أمور.
نعم.
يكون القرآن هدى ورحمة وبركة وشفاء وغير ذلك. نعم. من مقاصد إنزال القرآن بتلاوته وتدبره والعمل به. فمن كان حريصا على قراءة كتاب الله تعالى يتلوه آناء الليل وأطراف النهار في الصلاة وخارجها، ويتفهمه ويتدبر ما تيسر منه ويقف مع معانيه، لعلنا نتحدث عن هذا بإذن الله، وكان يعمل بمقتضى، يعمل بما فهمه وعرفه من كتاب الله، أي آية عرف المراد منها يعمل بها، ينزلها على أرض الواقع، ينزلها على حياته الخاصة ولا على حياة أهله وأولاده ومن تحته. فبهذه الأمور الثلاثة يكون الكتاب القرآن كتاب هداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويكون رحمة للعبد، ويكون مثبتا له على دين الله تبارك وتعالى، ويكون شفاء له من أمراض القلوب ومن سائر الأدواء والأمراض، وهكذا تحصل له سائر بركاته، لكن بشرط إذا تلاه وتحاول تدبره وتفهمه. نعم. وهذه محاولة التدبر كتبقى مع العبد إلى أن يموت، ولو كان عالما، يكون عالما إماما ألف تفسيرا في 60 مجلدا. نعم. سيحتاج إلى تدبر القرآن وإعادة تدبره، وفي كل مرة يتدبره يجد فيه ما لم يجد قبل، ويتلذذ به بما لم يتلذذ به من قبل، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي أتى بهذه الأصول الثلاثة تلاوة تدبر عمل لا بد أن يجد هذه الآثار التي وعد الله تبارك وتعالى بها، لا بد أن يهتدي، لا بد أن يجد الرحمة في هذا الكتاب العزيز، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من مقاصد القرآن الكريم. لكن الناس هؤلاء السيريس اللي كيسولوك يقول لك لا نجد في الغالب تزيد عندهم تقصيرا في أحد هذه الأمور الثلاثة،
أو يركزون فقط على الشفاء يعني الحسي في الأجساد. أنا عندي مرض خصني نقرأ عليه شوية القرآن. أنا قريت عليه ولا قريت أنا لراسي وما،
أو يركزون على التلاوة فقط. نعم. دون تدبر.
نعم.
أو أحيانا تلاوة وتدبر لكن دون عمل.
نعم.
إعمال القرآن وإنزاله لأرض الواقع وجعله منهج حياة تجد فيه تقصيرا عند العبد، كيقرأ آيات فيها أمر الله تعالى فلا يمتثل، فيها نهي فلا يجتنب، فيها حدود لا يقف عند الحدود، يفعل ما يشاء ثم يقول أين الهداية، لأنك قصرت في كتاب الله تبارك وتعالى.
طيب ما شاء الله، هذا ثلاثة ديال الأمور، اثنين منها تقريبا واضحة، يعني مثلا التلاوة خاص تخصص وقت تزكي كتاب الله وتقرأ. بالنسبة للعمل شفتي شي آية اللي هي واضحة؟ طبعا مثلا آيات الإرث أو آيات الربا وآيات يعني الخمر أو كذا، يعني واضحة جدا.
نعم.
العمل به. نعم. يعني واضح. الآن يبقى يعني التدبر. هذا التدبر هذا احنا كنسمعوا مثلا آيات كندوزوا عليهم في القرآن اللي يتدبروا آياته.
أحسنت.
يعني أنزل القرآن كامل غير باش نتدبروه، يعني طبعا العمل به وكذا. وعلاش يعني هذا التخصيص في هذه الآية بالضبط ديال التدبر؟ يعني علاش القيمة كبيرة؟
هو القرآن في الأصل نزل للعمل به.
نعم.
لكن لا يمكن العمل به إلا بعد تدبره.
يعني
نعم، هو القرآن نزل للعمل.
نعم.
لكن العمل أمر مستحيل إلا بالتدبر. نعم. لأن العمل يكون بعد العلم.
نعم.
والعلم هذا ينشأ عن التدبر.
العلم ينشأ بعد
التدبر. العمل شرطه العلم.
العلم.
باب البخاري بواب بابا في الصحيح قال باب العلم قبل القول والعمل.
نعم.
فالعمل لا بد له من علم. من يعبد الله بجهل فيه شبه بالنصارى. نعم. عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن تكون بعلم.
نعم.
والعلم بالقرآن الكريم لا يكون إلا بالتدبر.
نعم.
ولهذا فالتدبر أمر لا بد منه في القرآن كله من أوله إلى آخره. لا توجد آية في القرآن لا يطالب العبد فيها بالتدبر، يعني ينبغي أن يتلوها وينصرف. لا، أي آية يجب أن يقف عندها وأن يتدبرها ويتأمل ما فيها على قدر جهده واستطاعته. أش كنقول على قدر الطاقة؟ لأن الناس في هذا الباب على مراتب، على درجات، متفاوتون كل بحسبه، حتى لا يمل مثلا المبتدئ أو الذي تعلم العربية حديثا أو الذي لا يعرف كثيرا من معاني الألفاظ في العربية ونحو ذلك، حتى لا يمل مثل هذا ويسأم ويقول لا أنا لست مخاطبا بهذا. لا، كل أي مسلم يقرأ كتاب الله تعالى أو يستمع إليه، لو أن أحدا لا يستطيع القراءة لكن يمكنه الاستماع كلمة بصيرا لا, 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 لا ينظر، أو كان أميا لا يقرأ ويستمع لكتاب الله تبارك وتعالى، فله نصيب وحظ من التدبر إن هو حقق آداب التدبر، إن أراد أن يتدبر وأتى بآداب التدبر فإن له نصيبا بإذن الله تعالى من التدبر، كل بحسبه. ولعلنا نمثل إن شاء الله لذلك بمثال. فإذا خصغي الإنسان يكون عنده إخلاص لله تبارك وتعالى، أنية وعزم على أن يفهم رسائل الله تعالى إليه في هذا الكتاب العزيز، وسيجد فيه ما يكون دواء وشفاء ورحمة وهداية لقلبه كيفما كان مستوى.
هذه أدب تدبر، يعني نية والإخلاص ولا
شيء، هذه منها هذه غير بعضها. أنا قصدي الآن غير كلام عام، فقصدي الرسالة اللي بغيت نوصل أن أي إنسان ولو كان أميا يستمع للقرآن يمكنه أن يتدبر بإذن الله تعالى.
سؤال وشنا هي أدب تدبر؟
جميل. وهذا المعنى هذا، قبل أن أذكر لك الأدب، هذا المعنى هذا اللي ذكرناه الآن، اللي هو أن التدبر متاح للجميع، ولكن التدبر بالقيود اللي غنذكره بإذن الله تعالى. هذا المعنى هذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هل من مدكر أصلها؟ هل من متذكر؟ يسر الله تعالى القرآن للتذكر للاعتبار. فهل من مدكر؟ يعني هل من متذكر؟ فالقرآن ميسر لمن أراد أن يتدبره ويتفهمه على قدر طاقته واستطاعته. قد تقول، أضربوا لي هذا مثالا ثم أتي لأن الكلام قد تقول كيف يمكن لأي أحد أن يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى مع أنه قد بلغ المرتبة الأعلى والأكمل في الإعجاز في الفصاحة والبلاغة؟ فالجواب أن أي مسلم يمكنه أن يعرف السياق والمعنى الإجمالي لبعض الآيات القرآنية. بعض الآيات القرآنية يكون سياقها، وإن لم تفهم ألفاظها يكون سياقها واضح الدلالة. فإذا تأمل العبد وتفكر وكان قلبه حاضرا وكانت عنده عزيمة وحسن نية أن يفهم رسالة الله تبارك وتعالى إليه، لابد أن يجد أثر تلك الآيات في نفسه، سيجدها في قلبه. مثلا، وهذا أمر نلحظه في آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ممن لا يقرؤون ولا يكتبون، يسمعون فقط، ونجد هذا الأثر حاصلا في نفوسهم ربما أكثر منا، أكثر منا بسبب يعني عظمة إخلاصهم وصدقهم وتعظيمهم لكتاب الله تبارك وتعالى، نجد هذا في نفوس. فمثلا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو يسمع الآيات التي يتحدث الله فيها عن نفسه، آية الله تعالى يصف فيها نفسه ببعض الصفات أو ببعض الأفعال أو يذكر لنفسه بعض الأسماء، تجد هذا العبد الخاشع المتأمل المخلص يجد في نفسه تعظيما لله تبارك وتعالى، ويتأثر ويتذوق تلك الآيات ويتلذذ بها وربما يبكي إذا لم تذرف عيناه الدموع، بكى قلبه، تحس أنه تأثر في قلبه بتلك الآيات التي يتحدث الله فيها عن نفسه. فهو يعرف سياق الآيات أن هذه يتكلم الله فيها عن نفسه. مثلا عندما يستمع عامة المسلمين إلى قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذه أمي وجدتي ممن لا تقرأ ولا تكتب، كتعرف أن سياق الآيات أن الله تعالى كيتكلم على نفسه، شكون هذا عالم الغيب والشهادة شكون هذا؟ الله العامي يعرف ذلك. الرحمن الرحيم شكون هو؟ تسألها تقول لها شكون الرحمن الرحيم؟ تقول لك هو الله تبارك وتعالى. فعند حضور قلب هؤلاء ومحاولة تأملهم وتفكرهم في عظمة الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى هناك يتكلم ويصف نفسه بهذه الصفات وهذه من أسماء الله عز وجل، يحصل في قلبهم أمر عجيب من أثر القرآن الكريم جراء تدبرهم وتفكرهم في القرآن الكريم من تعظيم الله وإجلاله ومحبة هذا الكتاب المنزل. فتجد كما قلت تجد العينين تذريفان. كذلك المسلم العامي وهو يسمع مثلا السياق التي يتحدث الله فيها عن أهل النار، سياق آية واضح الله تعالى كيتكلم فيه على أهل النار غدا يوم القيامة أن هؤلاء الكفار المكذبين سيدخلون نار جهنم، أو أن هؤلاء المتقين الصالحين المؤمنين سيدخلون الجنة، وهو يسمع السياق يفهم المراد أن الله تعالى هناك يتكلم على الكفار وأنهم غيدخلوا النار جهنم. فاش يفعل العبد؟ يستحضر هذا المشهد، هذا المشهد يجعله نصب عينيه كأنه الآن أمامه، أمام الكفار وهم يراهم يدخلون نار جهنم، وأمام المؤمنين الصالحين وهم يدخلون الجنة، فيستحضر هذا الموقف فيسأل نفسه هل أنا غدا يوم القيامة سأكون من أولئك أو من هؤلاء؟ واش غنكون من ناجين ونكون مع هادو اللي غيدخلوا الجنة فتتشوف نفسه وتتشوق لهذا المقام العظيم، أو يخاف على نفسه تأتيه أيضا الرهبة وخوف وخشية لأنه يستحضر تقصيره في جنب الله، كيستحضر أنه يؤخر كذا ويفعل كذا ويأتي كذا، أو أكون من هؤلاء الذين يدخلون نار رجاء فيخاف، تأتيه رهبة ورغبة، يأتيه خوف و ورجاء، وهذا من أثار التدبر. إذن فالتدبر بهذا المعنى راه حاصل لكل أحد. أنا يقصدين بغيت نقول أنه ما يقولش شي حد لا أنا ما قاريش وأنا ما كنفهمش مزيان وأنا كذا ما عندي حظ في التدبر، لا لك حظ في التدبر، فقط ما عليك إلا أن تجاهد وتحاول وتدبرك بحسبك. ما نقولوش تدبر العالم هو تدبر العامي أو الأمي، لكن لك نصيب من التدبر كل بحسبه. هذاك قد يكون تدبره أكثر منك بنسبة أكثر وأنت تكون لكن لك حظ من التدبر، قد يفتح الله عليك بما لم يفتح عليه. هذه كتبقى هذه أيضا واحد الأمور أخرى، أمور عجيبة لبركات القرآن. من بركات القرآن أن الله تعالى قد يفتح لطالب العلم المبتدئ أو للأمي بما لم يفتح له، يفتح به للعالم. مش كنقصدش من التفسير، لا أقصد من آثار القرآن في النفوس، من آثار القرآن في القلوب جراء التدبر والاتعاظ والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى القرآنية وأيضا في الآيات الكونية، وربط هذه بهذه، ربط الآيات القرآنية بالآيات الكونية، فقد يحدث أثرا عظيما للعالم لصدقه وكمال محبته وتعظيمه، ولا يحصل ذلك لطالب العلم الذي يفهمه أكثر منه. فإذا المقصود الآداب العامة اللي بها يحصل التدبر، أولها الإخلاص لله تبارك وتعالى، بمعنى أن العبد وهو يجلس لتلاوة كتاب الله أو يقرأ واقفا ينبغي أن يهيئ نفسه، كأنه يستعد نفسيا، يهيئ جوارحه وقلبه للإقبال على كتاب الله، كأنه يقول مع راسه دابا راه غادي نقرأ كتاب الله تعالى، يجب أن أتهيئ. هذا أمر مهم جدا في التدبر. إلى الإنسان غي كان جالس تهز القرآن وبدأ يقرأ، لم يعد نفسه إعدادا نفسيا لقراءتك، كان يقرأ مجلة ولا أي يتصفح صفحة من الصفحات ولا لا، ينبغي يكون هذا الإعداد النفسي، تقول مع نفسك أنا غادي نمشي ناخذ واحد الهيئة مزيانة ديال الجلوس، غنجلس ليها في ذاك القنت ولا غنسد عليا البيت ديالي لأن كاين شوية صداع ولا هذا. هذا كله راه يدخل في الإعداد النفسي، ما دام أنت تعد نفسك لقراءة كتاب الله إذا بالتالي تهيئها للإقبال على الله، كتقول أنا غندخل دابا في حضرة الله تبارك وتعالى، سأنفرد بالله، سأخلو بكتاب الله تبارك وتعالى وبرسالاته الموجهة إلي. وهذا هو الأدب الثاني بعد الإخلاص وتهيئة النفس كذا، والإنسان يجلس يستحضر هذا المعنى أن هذا الكتاب الذي سأقرأه هو رسالات من الله موجهة إلي. أنا لا أقرأ قصة من القصص ولا أقرأ خبرا من الأخبار في الجرائد وقع كذا ولا موقع كذا، لا، كل القرآن من أوله إلى آخره فيه رسائل موجهة إلي، ولو كان الله يتحدث فيه عن الأمم الماضين، ولو كان يتحدث فيه عما يقع في المستقبل، أخباره وأحكامه كلها رسائل موجهة إلي. إذن هذا المعنى يجب أن أتذكره مرة أخرى وأن أحضره في نفسي وقلبي، أن هذا الكتاب اللي غنقرأه ماذا سأقرأ؟ سأقرأ رسالات موجهة من الله رب العالمين إلى هذا العبد الضعيف، ويجب أن أبذل قصارى جهدي في تفهمها وتأملها والوقوف معها. الأمر الثالث إحضار القلب، وأنت تريد أن تقرأ كتاب الله فاحرص ما أمكن أن يكون قلبك حاضرا وأنت تتلو، بحيث يكون القلب مواطئا للسان، لأن التلاوة تكون باللسان، لكن ينبغي أن يكون القلب مواطئا للسان فتقرأ بقلبك قبل أن تقرأ بلسانك ليحصل لك التدبر. لا يمكن يحصل التدبر لعبد غافل لا ينسى قلبه ما كينش هنا واللسان ديالو يقرأ ومن بعد يقول لم أجد فيه الهداية ولا لم أتعظ ولا ليس فيه الشفاء، لا، يجب أن تكون قراءة بالقلب قبل اللسان. المقصود أن يواطئ القلب اللسان، ما تقرأه يكون قلبك حاضرا خاشعا متدللا، لأنك تستحضر أن هذا الكلام الذي تتلوه هو كلام الله رب العالمين، وكفى به شرفا وعظمة أنه كلام الله، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا قال سبحان الله، دي من النكت التي ذكرها بعض العلم، قالوا كفى بالقرآن الكريم شرفا أنه كلام الله، يعني ما نحتاج نذكر بعض ما يدل على شرفه وفضله، لا لا، كفى به شرفا، هذه الإضافة، إضافة ديال كتاب الله أنه مضاف لله، هذه الإضافة فيه شرفا وفخرا وعظمة وكرامة، ما تحجيش كتاب الله كلام الله، استحضر هذا المعنى، تأمله تدبره سيحملك على ما سيأتي. الأمر الرابع من الآداب قراءته بتأن وتؤدى. لا ينبغي أن يكون هم القارئ الختم. إذا كان همك الختم فاتتك كثير من العظات والعبر والدروس القرآنية جراء التدبر فتفوتك. ولهذا ينبغي أن تكون القراءة بتمهل وتؤدى وتأن ليمكنك التدبر، لأن التدبر لا يمكن إلا مع تأني والتأمل. وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما وصفت عائشة، ولهذا جاءت النتيجة، قالت كان خلقه القرآن. هذه من نتائج التدبر، هذه عندما تتدبر يحدث لك التدبر أثرا في نفسك وجوارحك وعملا بكتاب الله وتخلقا بأخلاقه وتصديقا لأخباره إلى آخره. فكان خلقه القرآن. لماذا؟ قالت كان يقرأ القرآن آية آية، حتى إنك إذا أردت أن تعد حروف قراءته لعدتها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرأ، لو أردت أن تعد حروف الآية التي قرأ لاستطعت ذلك. كان يقرأ مترسلا، لكن مش المراد عندي المبالغة في الترسل، لا، الترسل الذي لا يخرج القرآن عن المراتب الأربعة المعروفة في بابها في علم التجويد. إما أن تقرأ كتاب الله تعالى بالحذر أو التدوير أو الترتيل أو التجويد. ما زاد على ما يسمى بالتحقيق من القراءة، هذا حينئذ يكون يعني أمرا منهيا عنه. وهو اللي قصد به، هو اللي قصده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل هذا واحد نوع من التمر، هو أردأ أنواع التمر، وهذا التمر هذا جاف، تمر جاف يابس، يعني ما فيش شوية الرطوبة، جاف يابس، بحيث إذا نثر يتفرق. غير ترميها هكذا ما كتبقاش وحدة مجموعة مع أختها ملاصقة معها، لأنه هو يابس جاف يتفرق. فقلنا لا تهذوا القرآن هذ الشعر، يعني لا تقرأوه كقراءة الشعر متعجلين، لأنهم كانوا يقرؤون الشعر بسرعة متعجلين. فالقرآن لا تهذوا هذا الشعر، لا تقرأوه متعجلين، ولا تنثروه نثر الدقل. أعتني هذاك يعني الوقوف والتأني المبالغ فيه، بحيث تقرأه كلمة وتقف، وكلمة لا يبغى أن تقف حيث يصح الوقف. فبينهما، فهذه القراءة المتأنية المتدبرة التي تكون على هذه الصورة تحدث أثرا. ولهذا الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على مكث أي بتؤادة. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه جبريل بالقرآن كان يتعجله لئلا يتفلت منه، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أن لا يتفلت، كان يتعجل في قراءته إذا نزل عليه جبريل به. فقال له الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمقصود قراءة القرآن بتأن وتأمل وتؤدى، هذا مما يعين على التدبر. الأمر الخامس هو من أهم الأمور، الإنسان إذا كان يستطيع القراءة والكتابة وأراد أن يتدبر أكثر فليزيد على هذه الأمور، أن يطالع تفسيرا من التفاسير قبل قراءة التدبر. يعني أنا مثلا غنجلس لأقرأ ربعا أو حزبا قراءة تدبرية تأملية، فينبغي أن أنظر في تفسير من تفاسير أهل العلم، مثلا هذا الحزب ولا هذا الربع، أنظر في تفسير مختصر، مثلا كتفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير مختصر، أنظر في تفسير هذا الحزب، ثم بعد ذلك أقرأ، أعين نفسي على الفهم أكثر، لأنني قرأت التفسير أعنت نفسي على الفهم، فعند القراءة يسهل علي التدبر والتفكر ومراجعة الآيات وما فيها. والأمر السادس الذي يكون به التدبر هو تكرار القراءة الآية. إذا أردت أن تتدبرها تدبرا يحدث أثرا في النفس فكررها لا بأس، تقرأ الآية وتكررها المرة الثانية والثالثة والرابعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في ليلة واحدة في ليلة قام الليلة كلها يكرر قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية هذه الليلة كلها وهو يكررها، وهذا كان فهمه منه أن التدبر غير التفسير، تدبر شيء. أنا قلت قرأ التفسير لتتدبر، يعني خاصك تفهم المعنى العام الآيات وسياقها وعلاش كتكلموا فين جات لتتدبرها يعني حتى تحدث لك عملا في النفس. ولهذا لما ذكرنا الفرق الآن بين التفسير والتدبر، من هنا نعرف ما ذكرته قبل، هو أنه قد يحصل للعامي من التدبر ما لا يحصل للعالم، بخلاف التفسير. تفسير العالم أعلم به من العامي، هذا لا إشكال فيه، لكن التدبر لا، اللي هو ذاك الأثر ديال القرآن في النفس وعلى الجوارح، هذا يكون بتكريرها إما داخل الصلاة أو خارج الصلاة، ولذلك آداب أخرى، لكن هذه أهمها بإذن الله تعالى.
ما شاء الله شيخ مسدد خيلة، جزاك الله خير. بالنسبة لقضية عزة القرآن، كنسمع أن القرآن عزيز، سبحان الله، هذه المعاني كامل اللي قلتها كتعزز هذا المعنى ديال العزة في القرآن إذا دخلتي عليه بالنية ديالك، ويعني وبعد استحضار القلب وقريتي شوية تفسير وفهمتي وعطيتي وقتك وكيانك يعني كامل تركيزك، ربي تيفتح عليك في مجموعة من التدبرات. صح. الآن كنقرأوا مجموعة من الآيات كندوزوا عليهم، يعني كذلك نسلكه وكذلك يهدي به ما يشاء يضل به، يعني يضل به، يعني كاين الناس اللي كيقراو ويضلون، وكذلك كاين الناس الذين يتدبرون القرآن. اللي سولتيكي وكان كنتدبر القرآن أنا أفسره بناء على تدبراتي وكذا وكذا، فكيجيب لك شي معاني اللي هي غريبة جدا أو تفسيرات لم يفسرها لا الصحابة من الجيل الأول، لا التابعين، لا الصالحين، لا أئمة المسلمين، وكيجيب لك تفسير جديد أمثال شحرور وآخرون دون ذكر الأسماء الأخرى زمان.
أحسن سؤال، جيد جدا، وهذا مزيان هذا السؤال، لأنه سأقيد به كلامي السابق. أنا ملي كنقول التدبر، هو ما هو التدبر في العربية باش يتضح لنا مزيان كلمة التدبر من أين جاءت؟ يقال في العربية تدبر في الأمر، أي فكر في عواقبه ومآلاته. والتدبر هذا فيه معنى التكلف، لأن التدبر على وزن تفاعل، يقال تدبر تدبرا، تفاعل تفاعلا، وتفاعل هذا الوزن في الصرف، علم الصرف، يأتي لمعنى التكلف. إذن فالتدبر هو تفكر في كتاب الله تبارك وتعالى يحدث لك معاني وأمورا لها علاقة بالعواقب والمآلات. ولهذا أصل مادة التدبر أصلها دابر، الداء والباء والراء دي الأصول، ما زاد على ذلك هو من الزوائد يسمى زائدا، والدبر هو آخر الشيء ومؤخر الشيء والدبر. فإذا المراد هنا بالتدبر ما يحدثه كتاب الله تبارك وتعالى في العبد، سواء أكان ذلك على سبيل الفرد أو في مجتمعه، لأن الآيات القرآنية منها ما يتحدث الله تبارك وتعالى فيه عن الأفراد، ومنها ما يتحدث فيه عن المجتمعات، يعني عن النظام العام الذي ينبغي أن يعيش عليه المسلمون. فيحدث التدبر للعبد معرفة وعلما بمآلات هذه الآيات وعواقبها في نفسه وفي مجتمعه. إذن وبالتالي فأنا أقصد بالتدبر هذا عندما ذكرته وذكرت آدابه، ومنها تكرار الآية، أقصد ما تحدثه تلك الآيات بفهمها الصحيح. ولذلك ذكرنا من الأدب مطالعة تفسير حتى لا نضل، بمعنى أنه من حيث المعنى قد فهمنا المعنى فهما صحيحا، إما لكونه واضحا من السياق العام، كما ذكرنا الآية الله تعالى يتحدث فيها عن أهل الجنة وعن أهل النار، وأن هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون النار، وهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء كفروا وكذبوا وأعرضوا وعاندوا، هذه معاني عامة تعرف بالسياق العام، هذا الشق الأول. الشق الثاني ما لا يعرف بالسياق العام، هذا لا بد فيه من الرجوع لكتب التفسير بالنسبة لعامة الناس. نعم، العالم من له الأهلية والآلة والأدوات والأدوات، هذا له الحق بالضوابط والقواعد العلمية أن يستخرج لنا معانية وأسرارا وفوائد من كتاب الله جديدة، لا 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 إشكال في ذلك، وهذا الباب غير مسدود، لكنه مفتوح لأهل الشأن، لمن كان من أهل النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا عامة الناس إما أن يكون المعنى عاما كما ذكرت، وإما أن يكون المعنى أخص من ذلك، فلا بد من الرجوع للتفسير. فبعد الرجوع للتفسير وفهم الآية، فهم معناها، يعني أخذ المعلومات عنها، آتي أقرأها قراءة تدبر لأجد لها أثرا في نفسي. فالتدبر أنا أقصد به ماشي استخراج الأحكام واستخراج المعاني، لا أبدا، أنا أقصد بالتدبر التدبر الذي يحدث عملا بالآية وتذوقا وتلذذا لها. مثلا نعطيك مثال، مثلا قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سياق الآية عموما واضح سورة زمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله تعالى هنا يتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذا المشهد هو مشهد سوق المتقين إلى ربهم يعني إلى الجنة زمرا أي جماعات. من حيث المعنى ومن حيث التفسير ومن حيث الفهم يستطيع كل أحد أن يفهم المعنى العام. سيقوا ساقتهم الملائكة وأخذتهم الذين اتقوا ربهم أي المتقون إلى الجنة اللي هي دار الرحمة والكرامة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي جماعات. هذا هو المعنى عموما. لكن ما أقصده بالتدبر هو أن يستحضر العبد هذا المشهد أن يعيش أن يتذوقه عندما يكررها ويعيدها يستحضر تقصيره في جنب الله. وهل سيكون من هؤلاء أو هو ليس أو لن يكون من هؤلاء؟ وإذا لم يكن من هؤلاء فما هو حاله وشأنه؟ وإذا كان منهم فأعظم بها من كرامة ومنزلة وشرف، فيتشوق لأن يكون منهم ويخاف أن يضل بعد في المستقبل ولا أن يكون مقصرا الآن وأن يكون من الشق الآخر. لقال تعالى فيهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، فيقرأها ويعيدها ويعيد فتحدث له أثرا في نفسه، لا بد أن يتأثر قلبه وقد يظهر أثر ذلك على الجوارح فتدريف عيناه الدموع. وكذا هذا هو التدبر الذي أقصده. أما التدبر بهذا المعنى المعاصر اللي هو تدبر الآيات أي استخراج معانيها، استخراج معاني جديدة واستخراج فهوم جديدة وأحكام وحكم ومقاصد جديدة، هذا لا يكون إلا لأهل الشأن ولا يكون إلا بضوابط علمية. هذا لا يجوز للعامي أن يقرأ القرآن بهذه النية، لا يجوز لك. هذاك العام اللي تكلمنا عليه ينبغي أن يأتي بالآداب، لا يجوز له أن يقرأ الكتاب بنية أن يأتينا بمعاني جديدة لم يذكرها أحد.
يقول أنا يقول لك أنا ماشي عام، يقدر يكون أنا عالم في الفيزياء ويقول لك أنا عالم في كذا، أنا عالم في كذا.
أحسنت. لا أنا أقصد بالعامي من ليس عالما بالشريعة وإن كان عالما بغيرها. إذن قصدي عموما الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه ويقول أنا أقرأ لأجد أثر القرآن في نفسي أو في مجتمعي. لكانت الآية تحدث عن الأسرة، عن المجتمع عموما، عن المسلمين، عن المؤمنين، عن إخواننا، فهذا هو المقصود. أما التدبر كما قلت اللي هو الشق الثاني اللي هو قراءة جديدة للقرآن واستخراج معاني جديدة وفهوم جديدة لم يسبق إليها ولا يقتضيها اللفظ من قريب ولا بعيد، فهذا الباب مسدود إلا لمن كانت له الأهلية. من كانت له الأهلية من كان عالما بالعلوم التي يجب أن يحصلها المفسر ليفسر القرآن. وهذه العلوم قد ذكرها أهل العلم في كتب أصول التفسير وفي كتب علوم القرآن يذكرون شروطا للمفسر، فمن تحققت فيه هذه الشروط فمرحبا، الباب مفتوح بشرط أن ينضبط بها، أن ينضبط بالقواعد العلمية. فمن انضبط بالقواعد العلمية وظهرت له بعض الحكم والأسرار التي لم يذكرها أحد قبله فمرحبا بها، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، لا تعارض حكما شرعيا، لا تعارض شيئا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الضوابط العلمية للإشارة، لا يعارض ذلك المعنى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما أجمع عليه الصحابة ولا تفسير القرآن بالقرآن. المهم أنه انضبط بالضوابط والقواعد العلمية وتحققت فيه تلك الشروط التي يجب أن تحقق في المفسر، فلا إشكال. وهذا الأمر معمول بهذا الباب، ليس مسدودا. في زماننا هذا ألفت كثير من التفاسير لعلماء معتبرين ربانيين جزاهم الله خيرا، وقد أتوا في بعض المواضع بما لم يأتي به من سبقهم أو ساغوا ذلك صياغة أخرى، لكن كان ذلك بالضوابط العلمية فلم يرفض ذلك أحد. لكن هؤلاء الذين تتحدث عنهم يزعمون أنهم يقرؤون القرآن قراءة جديدة، يتدبرونه تدبرا معاصرا مربوطا مرتبطا بالعلوم الكونية وغير ذلك ما يعبرون به، فيأتون في القرآن الكريم يأتون له بمعاني لا يقتضيها من قريب ولا بعيد. بمعنى ألفاظ القرآن الكريم ونظم القرآن الكريم وسياقه وتركيبه من حيث اللغة ومن جهة الضوابط الأخرى لا يقتضي تلك المعاني من قريب ولا من بعيد، وأحيانا قد تكون بعض المعاني مخالفة للشرع، مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيظنون أن هذا من التدبر يعني المفتوح اللي هو مفتوح للجميع وليس كذلك. إذن التدبر نوعان، النوع الأول هذا هو الذي كنت أتحدث عنه. تكرار الآية وتلذذ بها وتذوقها ليجد العبد أثرها ويحس بها، هذا معنى. المعنى الآخر هذا له أهله و و و و يعني اختصاصه.
يعني ما يمكنش أي واحد واخا يكون عنده 100 دكتوراه في السمن البلدي ولا دكتوراه في فيزياء ولا دكتوراه في كذا، ماشي من حقه أنه يلجأ أنه يعطي شي تفاسير جديدة للقرآن ولا شي.
لم يذكر أحد، دابا هؤلاء عليهم أن يفهموا، وهذا أمر عقلا راه واضح.
نعم.
منطقا كما يعبر الآن كيقولوا بالمنطق.
نعم.
لم يذكر أحد أن من شروط المفسر أن يكون عالما ولا له شهادة في الطب أو الهندسة أو سائر العلوم، أن تكون له شهادة دكتوراه وغيرها من الشهادات، حاصل على شهادة في بلد كذا في أوروبا ولا في كذا. لم يجعل أحد هذا من شروط المفسر، لم يجعله شرطا من شروط المفسر.
شنو من العلوم بالطب خصهم يكون طالع عليها ضروري؟
هي العلوم تسمى بالعلوم الشرعية.
نعم.
العلوم المنسوبة للشريعة معروفة، ويجب أن يكون متقنا لها ليكون مفسرا، وإلا فهو مقلد للمفسرين، لأن هذا اللي كيفسر القرآن نوعان، كاين مقلد يرجع لكتب التفسير ويذكر ما ذكره أهل التفسير، هذه مرتبة، وهؤلاء الناس جزاهم الله خيرا على تقريب ما يقربون للناس من المعاني. هذه مرتبة. المرتبة الأخرى أن يصير الشخص مفسرا، هو يستقل بنفسه باستخراج المعاني واستنباط الأحكام والأسرار من كتاب الله تبارك وتعالى.
جديدة وغريبة.
أي نعم. نعم. هذا لا بد أن يكون له إلمام بالعلوم الشرعية، له إلمام أولا بعلوم العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يمكنك فهمه وفتح أسراره ومغاليقه إلا بهذه اللغة العجيبة العظيمة، إذن علوم القرآن. وعندنا علوم أخرى، علم أصول التفسير، علوم القرآن، علم أصول الفقه، علم مقاصد الشريعة وغير ذلك من العلوم اللي تسمى بعلوم شرعية خادمة لكتاب الله. ومن أجلها وأعظمها مما يغفل عنه الكثير، العلم بأحكام الشريعة، العلم بالأحكام الفقهية الشرعية، العلم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، العلم بقدر لا بأس به من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عندنا آيات تفسرها أحاديث، إما أحاديث قولية أو فعلية أو تقريرية تفسر لنا آيات قرآنية، فيأخذ العلماء وكان هذا يفعله الصحابة، كي يأخذوا فهم آيات من القرآن الكريم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من هذا تفهم أنه يوجد ارتباط وثيق بين القرآن والسنة.
يعني هادو قال لك يجيو معاني جديدة، السيمة اللي كتجمعهم كاملين هو أنهم يحاولون إنكار بعض الأحاديث التي تفسر القرآن الكريم، فيقعون في هذا الفخ ديال إنكار قاع السنة كاملة، لأنهم يريدون أن يبرينوا ولا أن يؤكدوا على التفسير الجديد ديالهم.
أحسنت. نعم. هو كذلك، والإشكال ماشي غير هنا، ماشي في إنكار السنة، والأمر آخر هو أن المعاني التي يأتوا بها ليتها كانت منضبطة بالضوابط العلمية الشرعية.
نعم.
منضبطة بالضوابط العلمية الشرعية، يعني تقتضيها اللغة. نعم. يقتضيها السياق، تدل عليها قواعد بلاغية، تقتضيها أمور وأسرار اللغة. ليس الأمر كذلك. نعم. من قريب ولا من بعيد يأتون بنتف.
نعم.
من هنا وهناك ويلصقون هذه بتلك، يجعلوا هذه النتفة هنا مقدمة لنتفة هناك، ويربطون بينهم ويستخرجون نتيجة. والعامي الذي يستمع إليهم طبيعة الحال لا يعرف الفرق بين هذه النتفة والنتفة الأخرى، دي في المشرق وهذه في المغرب، والارتباط بينهما بعيد. لكن العامي لا يدرك ذلك، فكتبل لي هذه نكتة عجيبة لطيفة، وهذا سر من أسرار القرآن الكريم، وهذا فتح به الله تعالى على ذلك المفسر، فينبهرون، لأن الناس بطبعهم معروف هذا، الناس بطبعهم يميلون للغرائب.
نعم.
الأقوال الغريبة والأقوال الشاذة كيعتبروها هما فرائد، الغرائب يعتبرونها فرائد، يعتبرونها أمورا حسنة جميلة وتميل نفوسهم إليها، لكن من ناحية العلمية تجدها غير منضبطة بالضوابط العلمية.
ما شاء الله. ونحن مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان هو واحد الشهر عظيم عند المسلمين، عند المسلمين، وهو يعني ملي كنشوفوا سر العظمة ديالو هو يعني حدثت فيه مجموعة من الأحداث، مثلا غزوات وكذا.
نعم.
وهو شهر طبعا صيام، واحد العبادة اللي هي عظيمة جدا، ولكن واش كتشوفي ان سر العظمه الحقيقي ديال القران هو انه ديال رمضان هو انه انزل فيه القران؟
بلا شك. وقد ذكر هذا غير واحد من اهل العلم، اعظم ما حصل في رمضان هو نزول القران، نزول كتاب الله تبارك وتعالى. قد ذكرتم قبل ان كتاب الله تبارك وتعالى القران اعظم معجزه اكرم بها النبي عليه الصلاه والسلام. هذه المعجزه العظيمه الخالده نزلت في القران، بل ذكر بعض اهل العلم أن الله تعالى فرض الصيام في شهر رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن.
سبحان الله.
آه نعم. قالوا لماذا لم يفرض الله تعالى الصيام في رجب أو شعبان؟ قلنا وجب عليكم صيام شهر وهو رجب، وجب عليكم صيام شهر وهو شعبان أو شوال أو ذي القعدة. فرض الله الصيام في رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فالصيام والقرآن أمران متلازمان، يعني عندما يدخل شهر رمضان فالعبد كما يقبل على الصيام ينبغي أن يقبل على القرآن، لأنه شهر الصيام والقرآن. شهر الصيام الصيمة البارزة له الصيام بالنهار والقيام بالليل، الصيام بالنهار والقيام بالليل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب نفس الثواب والأجر على الصيام والقرآن. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد قام رمضان قام يقرأ القرآن، قام رمضان أي قام للصلاة يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. ومعروف أن قيام رمضان تطول فيه الركعات بسبب طول القراءة وكثرتها. فشهر رمضان أعظم شيء فيه هو أنه شهر القرآن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الربط بينهما في الحديث الصحيح، قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد، يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي، يعني يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي القرآن والصيام. فإذا شهر رمضان كيف ما خص المسلم يعتبره شهر الصيام، ينبغي أن يعتبرها أيضا شهر القرآن. شهر القرآن، لأنه هو الذي أنزل الله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ما شاء الله. طيب كيف تنصحنا يعني بالتعامل مع القرآن خاصة في هذا الشهر ديال رمضان؟ نهضروا مثلا بصفة المتقدمين إذا صح يعني تسميتهم كذلك، المتقدمين يعني ولا المتفرغين، وكذلك عامة المسلمين اللي عندهم أشغالهم، اللي عندهم قرايتهم، اللي عندهم كذا، كيفاش خصنا نتعامل مع القرآن في رمضان؟
لابد للمسلم في شهر رمضان أن يجعل له حيزا من الوقت أكثر وأعظم مما يجعله للقرآن خارج رمضان. لابد. هذا الشهر كان السلف رحمهم الله أهل العبادة والزهد والورع والتقوى، كانوا إذا دخل شهر رمضان يفرغون أنفسهم من جميع الشواغل، من جميع اللي عنده شي شغل معين يفرغ نفسه من جميع الشواغل، علاش؟ يتفرغوا لكتاب الله، يقرأه بالنهار ويقوم به بالليل، كتاب الله تبارك وتعالى. من استطاع منهم أن يفرغ شغله يفعل ذلك، دو رحمهم الله تعالى في من سلف. كذلك كنقول لإخواننا: من استطاع أن يفرغ نفسه في شهر رمضان القرآن فليفعل، اللي عنده إمكانية واستطاع، عنده عمل حر وكذا، فليهيئ نفسه لرمضان. مثلا ممكن الإنسان 11 شهر وكيوجد راسه لرمضان، كيقول: أنا غنخدم وغندير كذا، شهر رمضان إن شاء الله غنفرغ نفسي لكتاب الله تعالى، لا يشغلني عنه شاغل. لكن إذا كان الإنسان منشغل وما عنده كيف يدير يتفرغ القرآن، فلا أقل من أن يجعل في وقته حيزا كبيرا لكتاب الله تبارك وتعالى بالنهار وبالليل. بالنهار هو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، وبالليل يقوم به بين يدي الله أو يتلوه بين يدي الله، فيجعله شهر القرآن لأنه الشهر الذي أنزل الله تعالى في القرآن. والسلف رحمهم الله من اجتهادهم في شهر رمضان في القرآن كانوا يختمون القرآن، كثير منهم كانوا يختمون القرآن كل 3 أيام، بل بعضهم في العشر الأواخر يختم القرآن كل ليلة. كل ليلة يختم القرآن لشدة و يعني لتفريغهم أنفسهم لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن الشهر شهر البركات. علاش؟ لماذا؟ علاش الشهر رمضان شهر البركات والرحمات والمغفرة والخيرات، فشهر فيه أمور عجيبة جدا الله تبارك وتعالى ينزلها ويجعلها في هذا الشهر المبارك. فالإنسان في شهر فيه بركات وخيرات ورحمات منشغل بكتاب الله، لا شك أن الله سيبارك له في قراءته للقرآن، في ختمه، في تدبره، في الأسرار العجيبة التي تحصل له من كتاب الله. ولهذا السلف رحمه الله كانوا يغتنمون الأوقات المباركة، الأوقات المباركة كيسموها مواسم الخيرات، يغتنمونها. كيجي واحد الموسم مواسم خيرات يحرصون أن لا يفوتهم، لا بد أن يكتنزوا منه، أن يقتطفوا منه بركاته وخيراته، لا يتركونه يمر مرورا الكرام. ومن هذا رمضان.
ما شاء الله. في رمضان كيكون واحد السجال ما بين الناس، اللي كيقول لك أنا عندي بزاف الختمات كما قلتي ثلاثة ديال ثلاث ايام نختم ولا ست ايام ولا 10 ايام نختم. وكاين عاوتاني واحد الفئة اخرى اللي كتقول لهم لا ما ديروش بحال هكاك ولو تختموا غير ختمة واحدة ولكن تكون بتدبر.
نعم
انت مع اين فئة ولا شنو كتشوف؟
انا معهما معا معا. ينبغي الانسان ان يجعل قراءة القرآن على شقين، شق يقرأ فيه قراءة الختم وشق يقرأ فيه قراءة التدبر. فحبذا مثلا لو كانت قراءة الختم بالنهار، من نهار مثلا في المسجد إنسان عنده ختمة بدأها من أولها ويمشي معها في المسجد أو في بيته في النهار، يجعل مثلا وقته في النهار للختم ويجعل قراءته بالليل للتدبر. وفرق بين هذه الختمة وتلك الختمة، يعني هذه ختمة وحدها مستقلة قراءة الختم، وقراءة التدبر ختمة أخرى مستقلة. مثلا أنا أجعل لنفسي في رمضان ختمتين، لأن ختمة التدبر كما قلت تقتضي تكرارا، ربما أجلس فيها أقرأ ربع حزب فقط لا أقرأ غيره. إذا جلست فيه مدة طويلة ربعا وأنا أكرر آياته وأحاول تفهمها وأتدبرها وتنزيلها على نفسي والاعتبار والاتعاظ بها أنها توعظني ونعتبر بها ونستفد منها، ممكن أقرأ ربعا أو نصف حزب أكتفي بذلك، لكن هذا في قراءة التدبر. في قراءة الختم قد يقرأ العبد 10 أحزاب، يقرأ 12 حزبا على حسب وقته وطاقته، فيجعل لنفسه الأمرين معا، يجمع بين الحسنيين بين قراءة الختم، ولا ينبغي أن تكون سريعة جدا كهذه الشعري، بل ينبغي أن تكون بمراتب التلاوة الأربعة. ويحاول ما أمكن أيضا، ماشي معنى عتني قراءة الختم أن الإنسان يقول لا دي قراءة الختم لا أحضر فيها قلبي، نقرأ غير بلساني والقلب ولو كان غافلا، لا، تحاول ما أمكن، تجاهد نفسك أن تتدبر في قراءة الختم، ولكن راه عندك واحد الحيز آخر خصصته لقراءة التدبر، هذا تتفرغ فيه للتدبر فتقرأ بتأنين وتؤدى وتنزل القرآن على نفسك وعلى واقعك وعلى كذا، فتجمع بين الحسنين. وخاصة إذا كانت قراءة التدبر في الصلاة ما أعظمها وأحلاها، يعني مثلا أنا عندي قراءة الختم بالنهار وعندي قراءة التدبر أجعلها في قيام الليل وأنا أصلي، أحفظ القرآن ولا أصلي بالمصحف على حسب، من كان يحفظ يقرأ من حفظه، ومن كان لا يقرأ يقرأ من المصحف إما بواسطة خشبة ولا يحمله في يده، ويجعل قراءته في الصلاة قراءة تدبرية، ولو قرأ آية واحدة خلال ساعة أو لا يضره، لأن هذه قراءة التدبر.
نعم، كما كان دزوا في القرآن وكان قرأوا بعض الآيات، في آيات كيبقوا مترسخين في الدماغ. نعم. بحال مثلا الآية اللي اشتكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أننا اتخذنا هذا القرآن مهجور.
أحسنت.
نعم، هجرنا القرآن الكريم.
نعم.
ملي كتسمع شيخ موسى الدخيلة هجر القرآن الكريم، واش يعني فقط القراءة ديالو هو كتسمى هجر؟ لأن بعض الناس كيقول لا راه الهجر هو الهجر العمل به، فبالتالي أنا كاع واخا أنا راه أعمل بالقرآن، أنا راه ما هجروش، أنا راه أعمل به واخا كاع ما كنقراش.
نعم.
واخا ما تتدبروش، المهم أنا راه ما هاجروش.
نعم.
شنو هو هجر القرآن اللي اشتكى منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت. هجر القرآن، الهجر في اللغة هو الترك، الله تعالى يقول.
نعم.
وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا أي متروكا. نعم. الهجر هذا أنواع، يشمل ما ذكرت من الأنواع وغيرها.
نعم.
فالهجر فيه هجر التلاوة.
نعم.
جاء عن كثير من السلف أنهم قالوا من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره، ثبت عن كثير من السلف.
سبحان الله.
نعم، يعتبر من لم يختم القرآن في شهر ده أقل شيء، أقل شيء أن تختم القرآن في شهر. وهذا الأمر اللي هو ختم القرآن في شهر متيسر لكل أحد، متيسر لكل أحد، ومن ادعى عدم ذلك فهو إما جاهل بنفسه ووقته أو متجاهل أو يجادل بالباطل، هذا متيسر لك أحد. لماذا؟ لأن القرآن يختم في شهر بقراءة حزبين في كل يوم.
نعم.
الحزب يأخذ منك 15 دقيقة.
نعم.
هذا تقرأه بالترتيل. نعم. أما إن قرأته بالحذر أو التدوير قد يأخذ منك 10 دقائق بالحذر أو التدوير، لكن أنت قرأه بالترتيل 15 دقيقة تختم حزبا. هذه 15 دقيقة يجعل حزبا في الصباح وحزبا في المساء.
نعم.
مثلا 15 دقيقة قبيل الفجر، أنا أستيقظ قبل الفجر مثلا، أصلي ما تيسر من ركعات، أخص 15 دقيقة لقراءة الختمة أقرأ فيها حزبا، وأيضا بالليل بعد المغرب أو بعد العشاء ولا قبيل النوم عندما أجلس في فراشي قبيل أن أنام المصحف في يدي أقرأ 15 حزبا. هذا الأمر يتيسر لكل أحد من الناس، بل يتيسر لهم أكثر من ذلك. تختم القرآن في شهر، ولهذا جاء عندهم من لم يختم القرآن في شهر فقد فقد هجر. فإذا هذا هجر التلاوة، إذا كنت تعمل به وتتدبره مرة مرة تستمع إليه، هذا لا يغنيك عن قراءته، هذا لا يغني. لابد أن يكون لك ورد التلاوة، هذا ورد الاستماع، هذا ورد التدبر شيء آخر، ورد التلاوة شيء آخر. أين التعبد لله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن؟ لأن القرآن كما نتعبد الله تعالى بالاستماع إليه نتعبد الله بتلاوته. فأنا إن كنت أستمع وأتدبر، إذا تعبدت بالاستماع والتدبر ولم أتعبد بالتلاوة. التلاوة دي لها أجر خاص بها، عبادة التلاوة، تشغل لسانك هذه الآلة اللي أعطاك الله تعالى ب قراءة كتاب الله وترتيله.
الحرف فإذا حسنة
نعم،
الحرف بحسنة.
نعم، الحسنة بعشرة الثواب معلوم. إذا هذا النوع الأول، هجر التلاوة. النوع الثاني، هجر التدبر. من الناس من يختم، ربما يختم في الشهر مرتين أو ثلاث مرات، لكن ليس له حيز من الوقت للتدبر، لا يتدبر شيئا من القرآن، وربما يحفظ. هناك بعض الناس يحفظ كتاب الله، يستظهره، يقرأه عن ظهر قلب، يستظهره من رأسه متى شاء دون النظر في المصحف، لكنه غافل ولا عن تدبر كتاب الله تعالى، بمعنى لا تستوقفه ولو بعض الآيات من كتاب الله. يقول هذه الآية استوقفتني، مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تستوقفه مثلا فيقف معها ويكررها مرتين أو ثلاث مرات. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ونحو ذلك. فالمقصود هذا نوع آخر من الهجر، اللي هو هجر التدبر. من يقرأ القرآن ويختمه ثلاث مرات في الشهر أو مرتين لكن ليس له حظ من التدبر، هذا هاجر لكتاب الله. النوع الثالث، هجر العمل. من الناس من يقرأ القرآن ويتدبره لكنه لا يعمل به، ليس وقافا عند حدوده، يسمع آيات الربا، يسمع قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يسمع يقرأ وحرم الربا ويفهم معناها لأنها نص، هذه ما تحتاج الرجوع إلى مفسر. وحرم الربا، الربا حرام، نص في معناها لا تحتمل إلا هذا المعنى. يقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله مثلا، ولا ينتهي عن أكل الربا، منغمس في ذلك، غارق فيه وما زال مستمرا فيه. وهكذا يسمع آية تنهى عن شرب الخمر، آية تنهى عن الزنا، آية تأمر بالعدل والإحسان، تأمر ببر الوالدين، تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. هذا هجر للعمل، وهذا شر أنواع الهجر، وهو هجر العمل به، لأن القرآن نزل للعمل به، والتلاوة والتدبر وسيلتان للعمل، مؤديتان للعمل، الغرض منهما هو العمل. فإذا هذه كلها أنواع للهجر، لكل واحد من هؤلاء نصيب من الهجر. من كان يقرأ نعم،
ما يقدرش الإنسان يقول لك أنا راني كنعمل بالقرآن صافي، أنا ما نقراش القرآن.
لا أبدا، كنقول له لك نوع واقع أنت في نوع من الهجر، من كان يعمل فواقع في هجر التلاوة والتدبر. هذا الذي يقول هذا لا شك أنه لا يعرف ما يقول في الحقيقة، لأن كيف تعمل بالقرآن وأنت لا تقرأه ولا تتدبره؟ كيف تعرف أوامره ونواهيه وحدوده وأنت لا تقرأه ولا تتدبره؟
كاين واحد الفهم سائد، هو أنني أنا ما كنظلمش الناس، ما كنديش ديال الناس، ما كنسرقش الناس، ما كنديرش الناس، فبالتالي أنا راني متدين، أنا راه ملتزم، راه الله كيبغيني. وكاين عاد تيزيدوا على حاجة أخرى، كيقولك أنا مرضي الوالدين، أنا رضيت الوالدين معايا، فقط إلا معايا رضيت الوالدين صافي، راه الأبواب مفتوحة لي والله راه راضي عليا وكل شيء.
إذا القرآن ليس فيه إلا هذا. على هذا إذا هذا حصر القرآن كله، حصر 60 حزبا لكتاب الله تعالى في هذه المعاني اللي ذكرتي، في 4 سطور أو 5 سطور القرآن كله مجموعة. الله تعالى يخاطبك من أول الكتاب إلى آخره، وتحصر ذلك أنت في هذا، تقول أنا أعمل بالقرآن. من العمل بالقرآن أن تتدبره، هذا من العمل لأمرك الله تعالى به أن تقرأ القرآن وتتدبر، هذا هو بحد ذاته عمل. نحن نقرأ القرآن تعبدا لله به، راك تعبد الله بتلاوة القرآن، ونتعبد الله تعالى بتدبر القرآن. الله تعالى وبخ من لا يتدبرون كتابه، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وشوف سبحان الله هذه الآية كيف الله تعالى جعل هذا المقفل على قلوبهم مغلق على قلوبهم جعلهم طرفا مقابلا للذين يتدبرون القرآن. كأنه كيقول لنا الله تعالى الناس على قسمين، قسم يتدبر القرآن وقسم مغلق على قلبي، بمعنى إذا أنت ما كتدبرش القرآن راه مغلق على قلبك. لهذا الأم هنا للتقسيم، أفلا يتدبرون القرآن إلى ما كانوش، إذن هؤلاء قلوبهم مغلق عليها، قلوبهم مسدودة. إذا نحن نتدبر القرآن لأن الله أمرنا بتدبره، وهذا من العمل الذي أمرنا به. وعاد هذا القرآن من اللي أنت تدبره سيحدث لك أعمالا أخرى وآثارا أخرى في نفسك وجوارحك.
لعل هاد الناس هذوك يكون مثلا راقصة كما قلت لك، ولا كتكون مثلا يعني مغني ولا ما شنو، وتيقولك أنا كنقرأ مرة مرة القرآن، أنا كنقرأ القرآن ولكن أهم شيء انا اعمل به، انا ما كنديش ديال الناس، انا ما كنسرقش الناس، انا ما
ولا اهم شيء هو صفاء النيه،
وصفاء النيه
هو يعني النيه.
هذا كيتسمى هاجر للقران، هاجر بالمعنى ديال العمل به.
نعم هذا ان كان يتلو هو يتدبره. اما اذا كان لا يتلو ولا يتدبره الا لاماما، هذا جمع الانواع الثلاثه للهجر. هجر تلاوته وتدبره والعمل به. الله تعالى نزل القران ليكون، كنقول لهاد الناس الله تعالى انزل القران ليكون منهجا لحياتنا. ماشي العمل به محصور في انني كنتصدق كندير شي صدقات اعمال الخير من رمضان رمضان ولا من عيد الاضحى لعيد الاضحى، كندير شي اعمال دي قفاف ولا بعض مثلا الاضاحي، او مثلا العمل ديال القران ما كناكلش اموال الناس بالباطل، ما كنديش ديال الناس، انني مرضي الوالدين، الله قال لي بر الوالدين، هذا اختزال للقران في بعض احكامه. اللي كيقولوا هكذا كيختزلوا القران الكريم اللي هو الكتاب العظيم اللي هو خاصو يكون منهج لحياتنا، يختزلونه في بعض أحكامه. ملي كنقولوا القرآن منهج حياة، شنو معناه؟ معناه أنني أنا لا يجوز لي أن أقدم شيئا ولا أن أؤخره إلا بالقرآن، بمعنى من قدم من أخر من زيد من نقص رجلي من حطهاش القدام ولا رد اللور إلا بالقرآن. تنشوف القرآن اش قال لي، لأنه منهج لحياتي. إذا في أي معاملة بغيت نتعامل مع الناس، بغيت نتعامل مع نفسي بيني وبين الله رب العالمين، لا أقدم على شيء حتى أعلم حكم الله فيه. أش قال لي القرآن وأش قال لي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللي جعل القرآن منهجا لحياته، هو اللي كيعمل بالقرآن. أما اللي اختازل القرآن في بعض الأحكام الشرعية اللي هي اللي ذكرنا، فهذا هاجر لأكثر القرآن، هذا كيعمل بعض أحكام القرآن، شي حاجة قليلة من القرآن، أكثر القرآن الكريم جعله خلف ظهره، نسأل الله العافية.
ما شاء الله. احنا يوميا نقرأ سورة الفاتحة أم الكتاب، يعني اسمها أعظم سورة في القرآن.
نعم.
وهي يعني السبع المثاني ومجموعة من الأسماء وكذا. نعم. فاتحة الكتاب، يعني العظمة ديال هذه السورة هذه بالرغم من قصارها اشتملت كما قال العلماء على العقيدة، على صح. على يعني على المعاملات وعلى مجموعة من المعاني. أنت فاش تسمع سورة الفاتحة شنو هي أهم تدبرات ديالك في هذه السورة؟
نعم هاد مزيان هاد السؤال هذا سيلياس، لنجعل سورة الفاتحة هاته مثالا لقضية التدبر اللي ذكرنا، وإن كنا ما لا نأتي يعني عليها من جميع الوجوه، لكن نأخذ غير بعض الأشياء باش تكون لنا مثالا في التدبر. مثلا هذا باش نفرقوا به نيت بين التدبر اللي كنا كنتكلموا عليه والتدبر ذاك الجانب السلبي ديال التدبر ديال هاد الناس المحدثون هادو اللي قصدوا بالتدبر هاد القراءات الجديدة وكذا. العبد وهو يقرأ كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، وعلى سبيل المثال الفاتحة، إذا فرق بين العبد إذا عرف فضائل هذه السورة ومعانيها الإجمالية وأسرارها في بإجمال، وعاد بعد ذلك شرع في قراءتها، أعد نفسه ليتدبرها، عد نفسه قبل وهي آل التدبر، عرف عظمتها وفضلها وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وعرف أيضا معانيها الإجمالية وعلى ماذا تدور هذه السورة وعلى أي شيء تتحدث في الجملة، ثم شرع في القراءة لا شك أنها ستحدث له أثرا في نفسها. مرة كنت سمعت أحدا من عامة الناس من أهل الغفلة قال عن قارئ من القراء المعروفين، مرة يصلي بالناس فقرأ سورة الفاتحة فلما بلغ قول الله تعالى مالك يوم الدين بكى، فتعجب بعض العامة من ذلك، قال كيف بكى وقراءة الفاتحة يقرأها في كل ركعة ونحن نقرأها دائما، فكأنه تعجب من بكائه وهو يقرأ مالك يوم الدين، وخاصة أن هذا لم يتبين له معنى هذا المقطع، ظن أن الله تعالى هو المالك ليوم القيامة، يوم الدين ويوم القيامة من أسمائه يوم الدين، الجزاء، البعث، الحساب، والله تعالى هو المالك في ذلك اليوم. فهذا وقف عند المعنى الظاهري للقرآن، لم ينظر إلى مآلات هذا المعنى وعواقبه اللي هي من اللي هو التدبر، يعني التدبر كما قلنا النظر في المآلات والعواقب. فهذا لم ينظر إلى مآلاته وعواقبه، وقف على المعنى الظاهر، فتعجب من بكائه، خاصة أنها تكرر وأنه ليس فيها كلام على النار وعلى الجنة بالنسبة لي. وهذا كما قلت لا يقع إلا عن غفلة، هذا لا يكون إلا ناشئا عن الغفلة وعن قصور العبد. هذا المقطع مثلا ماله يوم الدين، لو تكرره العبد وتأمل في عواقبه ومآلاته لا وجد في نفسه، إن كان له قلب، إن كان قلبه حييا، لوجد في قلبه أمورا عظاما جدا، ولاستحضر مشاهد عظيمة جدا غدا يوم القيامة. الله تعالى يخبرنا وسط السورة وأثناءها أنه هو المالك الملك التام الكامل المطلق يوم القيامة، بمعنى أن ملوك الدنيا، أن هؤلاء الذين يعتبرون ملوكا في الدنيا يملكون ما يملكون من الدنيا، غدا يوم القيامة لا يكون لهم شيء، ولا يكون لأحد من أهل الدنيا من أهل المناصب وغيرها شيء غدا يوم القيامة. المالك الوحيد الأوحد الذي يملك كل شيء، الملك التام المطلق الكامل، هو الله رب العالمين. ولهذا يقول الله تعالى في سورة غافر، ينادي الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة بعد بعث العباد، يقول لمن الملك اليوم، قبل بعث العباد يعني بعد النفخ في الصور، النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، ويكررها لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، وفي المرة الثالثة يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد قهار. فالعبد إذا استحضر هذا المشهد أن الله تعالى هو المالك غدا يوم القيامة، وبالتالي فهو الحاكم في ذلك اليوم، وهو الذي يفصل بين العباد في ذلك اليوم العظيم الشديد، يستحضر هذا المشهد ويجعله نصب عينه كأنه واقف يوم القيامة في أرض المحشر، وينتظر حكم الله تبارك وتعالى فيه وفي سائر العباد، لأن الله هو المالك في ذلك اليوم، والحكم والفصل والقضاء له وحده لا شريك له. فعندما يستحضر هذا المشهد أنه واقف في هذا المقام وينتظر حكم الله فيه، ولا يدري حاله ومصيره، أيكون من هؤلاء أو أولئك، من أهل الجنة أم من أهل السعير، هذا يحدث آثارا عظيمة في النفس. العبد كما يحصل له تشوف إلى أن يكون أهل الجنة، يحصل له خوف ورهبة لتقصيره في جنب الله تعالى. وهذا العبد يحمل العبد على زيادة الطاعة والجد والاجتهاد فيها والإكثار من العمل الصالح، لأنه يستحضر قصوره وتقصيره في جنب الله رب العالمين. وقف هذا المشهد فكأنه بعث ورجع للدنيا، هذا الأمر اللي هو مستحيل يكون، هو كيستحضر راسه كأنه تبعث وعاود تعطاته فرصة رجع للدنيا، وبالتالي يحمله على زيادة العمل الصالح.
يعني من التدبر أنه ينزل هذه الآيات على الواقع دياله، كيفاش كيعيش هو، كيفاش كيشوفه، ويقدر يشوف واحد المشاهد مثلا هو كيقرأ الآية والدماغ دياله كيصور له بعض الأشياء، يقدر يصور له مثلا حالته من اللي دخل على واحد الملك من ملوك الدنيا، كيف كانت رهبته، كيف كانت العظمة المشهد.
حسنت.
فبالتالي من يتفكر أن الله هذا راه غير ملك الدنيا، وهذا راه يعني ملك الملوك الله سبحانه وتعالى، أكيد أن هذا متدبر.
نعم صح. وكذلك في مطلع الصورة باختصار، مثلا في مطلع الصورة، مطلع الصورة فيها حمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، شكون هذا الذي نحمده في هذه الصورة؟ الحمد لله نقصد بها إنشاؤنا نحن حمد الله تبارك وتعالى، بمعنى احنا نحمد الله، أي نصفه بالعظمة والجلال مع محبتنا وتعظيمنا له جل جلاله. لكن انت عندما تستحضر حمدك لرب العالمين، تنظر لشيئين، تنظر لحقارة نفسك، تقول شكون أنا العبد الضعيف الفقير الحقير، والله تبارك وتعالى العظيم الجليل الكبير المتعال، أنا يعني بقصوري وما عندي من ضعف وفقر واحتياج الله رب العالمين، أحمد أصف هذا الجليل العظيم فيظهر لك البول الشاسع بينك وبين خالقك. وهذا يحدث في قلبك ونفسك استحياء من الله جل جلاله، خاصة إذا استحضرت تقصيرك في جنبي كتقول أنا مقصر وزايد تقصير بكذا وكذا ومحتاج إلى الله وفقير إليه وزايد بكذا وكذا والله عظيم جليل، فإذا مثلي ولا حالي لا يليق به أن يكون مثنيا على هذا العظيم الجليل الكريم تبارك وتعالى، فيحدث في نفسك توبة لله تعالى. من بعد كتستحضر ديك الآيات اللي فيها ثناء على الله وتمجيد له، الله هو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، فيه ثناء وتمجيد وتعظيم لله رب العالمين، وفيه أيضا تعرف على الله تعالى ببعض أسمائه وصفاته واستحضار أنه هو المنفرد بالألوهية، يعني هو المستحق للعبادة لا يستحقها غيره، وهو المنفرد بصفات الربوبية، وهو المنفرد بما وصف به نفسه من الأسماء والصفات. والأصل التوحيد هو هذه الأمور الثلاثة، أنت استحضرتها هنا في هذا المشهد. بعد ذلك عندما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إقرار واعتراف منك، هذا عند التدبر والتأمل تستحضر أنك تعترف وتقر لله أنك لا تعبد سواه. إياك نعبد، لا أعبد إلا أنت يا رب العالمين، لا أعبد سواك، لا أعبد إلا إياك. وبالتالي هذا الأمر تنزله على واقعك، كيف ما ذكرتي تنزله على واقعك، واش أنا فعلا لا أصرف العبادات إلا لله رب العالمين، أو عندي هناك بعض الأشياء فيها حظوظ للنفس، بعض الأشياء فيها ميل للهوى، فيها ميل للنفس الأمارة بالسوء، بعض الأشياء ربما أفعلها لغير الله، ربما أريد بها كذا أو كذا أو كذا أو كذا، تستحضر ما تجعله لغير الله مما يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، بل تستحضر أنك يجب أن تكون في كل أحوالك وأوقاتك أن تكون كل تصرفاتك لله رب العالمين. فمن لك تستحضر شيء مشهد جعلتي فيه واحد العمل لغير الله رب العالمين، تحس تستحي من الله رب العالمين، تشعر أنك مقصر في جنب الله رب العالمين، وأنك كأنك قد خنت الأمانة نسبيا جزئيا نوعا ما في أمر كذا وكذا، ولا يحملك على التصحيح والإصلاح في المستقبل، تقول إذا خصني صح أنا كنقول إياك نعبد وكذا 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 وكذا، كان للنفس فيه حظ كان. وهكذا في قولك إياك نستعين تستحضر مشهد التوكل، بمعنى أنك لا تتوكل إلا على الله، معتمد بقلبك عليه، واثق به الثقة التامة، وبالتالي فإنك لا تتوكل إلا عليه جل وعلا. وكذلك وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تستحضر معاني الهداية الثلاث، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد وهداية التثبيت. كتقول أنا الآن مثلا أصلي وأنت تصلي تقرأ هذه الآية ولا جالس تقرأها قراءة تدبر، كتقول هداية التوفيق هذه خاصة بالله رب العالمين، هداية الدلالة والإرشاد للأنبياء وللعلماء، فكتقول الله تعالى من علي بهداية التوفيق اللي هي خاصة به جل وعلا، وفقني فجعلني مسلما وجعلني مطيعا له، أصلي أصوم أزكي أطيع الوالدين أتبع النبي صلى الله عليه وسلم أجتنب الخمر أجتنب كذا وكذا وكذا، أحكم شرع الله تعالى في نفسي ما استطعت وهكذا. فالمقصود أنك تستحضر هداية توفيق الله لك، تستحضر هداية التوفيق، من بعد تستحضر هداية التثبيت أن الله عز وجل ثبتك إلى هذه اللحظة، ثبتك على دين الله، وأمر التثبيت بيده جل وعلا، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. لهذا أنت عندما تدعو، لأن قولك اهدنا هذا على سبيل الدعاء، هذا أمر اهدي، لكن المقصود بالأمر الدعاء، يا ربي نسألك الهداية للصراط المستقيم السوي الذي لا اعوجاج فيه. إذن فتسأل الله تعالى أن يثبتك، وهذه اللي كتسمى هداية تثبيت، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن أنت الآن راك سلكتي طريق الاستقامة، لكن كتطلب من الله تعالى أن يزيدك هدى على هدايتك، فتستحضر أنك فقير لله، أنت تسأله وتطلبه، وعند طلبك إيش كتقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم ونعم عليهم كذا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتستحضر أن هناك فئاما وأقواما من الناس ضلوا وأضلوا، أضلهم الله رب العالمين لا يستحقون الهداية، فتستشعر نعمة الله عليك، كتقول شوف حال دوك الناس هؤلاء المغضوب عليهم والضالون من الناس، ضلوا وأضلوا، انظر إلى انحرافهم وانتكاسهم وبعدهم عن الله رب العالمين، والله تعالى نوفقني وجعلني أقرأ كتابه وتعبد له به وأنكسر بين يديه وأصلي له وأقف أمامه تبارك وتعالى، فتستشعر نعمة الله عليك. هذا أيضا يزيدك إجلالا وتعظيما وحبا لله رب العالمين، ويبعثك على العمل أكثر شكرا له تبارك وتعالى، باش يتبت لك تلك النعمة التي أنعم بها أنعم بها عليك. هذا هي في الجملة يعني يعني ما تعلق بتدبر الفاتحة. فقصدي هذه المعاني في القرآن كله يحاول الإنسان أن ينزلها على نفسه، ولو أدى ذلك إلى تكريرها. مثلا إذن الصلاة المستقيم قد أكررها 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات حتى تحدث في نفسي أثرا، وأكرر ما بعدها وما بعدها وهكذا في الآيات الموالية. وهذه الختمة ديال التدبر قد تأخذ مني وقتا، ممكن ندير فيها 3 شهور 4 شهور 5 شهور هذه بوحدها، وعاد عندي الختمة أخرى وختمة بعد ختمة. قطعا ستجد في نفسك من المعاني والآثار والعظات ما لم تجده في الختمة السابقة، وده يجده العلماء المفسرون فضلا عن غيرهم.
سبحان الله. نعلم بالأشياء اللي كتساهم كذلك في التدبر في سورة الفاتحة هو الحديث، يعني نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أن يعني إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين
نعم
قال
نعم.
الله سبحانه وتعالى حمدنا عبدي
نعم.
فالإنسان اللي كيستشعر كذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكره
نعم. هذا في الصلاة نعم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تعالى في الحديث القدسي نعم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا في الصلاة، يعني العبد هو يصلي فريضة أو نافلة يستشعر أن الله تعالى في أن الله تعالى أمام وجهه، أن الله تعالى يقابله ويجيبه. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما بقي من الآيات الثلاث دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولهذا تقول بعدها آمين بمعنى اللهم استجب. هذا دعاء يا ربي استجب مني دعائي. فأحسنت إذا العبد في الصلاة استحضر هذا المشهد اللي هو أن الله تعالى يجيبه ويرد عليه وأنه أمامه تبارك وتعالى يقابله، هذا لا يجعل قلبه يغفل عن الله تعالى طرفة عين. هذا مما يعني يعين العبد على حضور قلبه في صلاته، أنه يستحضر هذا المشهد العظيم اللي هو أن الله تبارك وتعالى أمامه وأنه يجيبه.
في بعض الأحيان فاش نقرأ مثلا سورة الفاتحة وكنوصل على يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ديما الذين أنعمت عليهم كنحاول ما أمكن نستحضر في دماغي وأنا كنقرأ شي صورة مثلا، ماشي صورة يعني بينا، ولكن مثلا شي شخصية مثلا كنتفكر مثلا أنني قريت مثلا شي حدث من أحداث ديال السيرة، مثلا شي صحابي من الصحابة، شي أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. بمجرد ما كنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كنتفكر شي صحابي ولا شي حادث ولا شي حاجة. كذلك عاوتاني مني كتقرأ مثلا مغضوب عليهم كتفكر مثلا فرعون ولا
مجرمين.
فكتصور الأمر واش من حق الإنسان أنه يكون مثلا يعني كيقرأ القرآن في ديك الفترة ديال التدبر ويصور مشاهد في الدماغ ديالو، يعني
هذا من التدبر. نعم. هذا من التدبر، وهذا معنى صحيح.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم المنعم عليهم فسرهم نعم. الله تعالى في كتابه، هذا من تفسير نعم. القرآن بالقرآن
نعم.
في سورة النساء قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولكن الله تعالى ذكر ضابطا ليكون الإنسان معه، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذا المنعم عليهم هم المذكورون في الآية في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا من التدبر الصحيح أن الإنسان يستحضر أحد هؤلاء المذكورين، إما يستحضر نبيا من الأنبياء ولا صالحا من الصالحين ولا شهيدا من الشهداء ممن استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من هذه الأمة ممن عرف بالصلاح، شي واحد مثلا من كبار هذه الأمة حتى من بعد القرون الثلاثة عرف بالصلاح وشهد له به وبالإيمان والتقوى، والإنسان استحضر يعني هذا المشهد ولذلك الشخص عند قراءة هؤلاء كأنه يسأل الله يقول يا ربي اهدني سبيل المنعم عليهم ومنهم ذلك الرجل الصالح أولئك الصالحون ولا ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الأنبياء والرسل. فهذه المعاني كلها تدخل في طريق المنعم عليهم. قلت الشرط اللي ذكروا الله تعالى لهم في الآية الأخرى شنو هو؟ ومن يطع الله والرسول. إذا بغيتي تكون من المنعم عليهم، بغيتي الله تعالى يهديك سبيل هؤلاء وتكون بإذن الله تعالى منهم، فعليك بهذين الأصلين، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنقول الطاعة كنقصدوا الطاعة الكاملة التامة اللي ما فيهاش تجزيء، ما فيهاش انتقاء، ما فيهاش اختزال، كنطيع الله غير في كذا وكذا وكذا، أمور أخرى لا هذه تخالف مصالحي الخاصة، ولا كنطيع النبي عليه الصلاة والسلام غير في كذا وكذا، أمور أخرى لا كتعارض الهوى ديالي ولا مصالحي ولا أموري اللي أنا بغيت، لا هذه ليست طاعة. طاعة لله ورسوله معناها الانقياد التام والمطلق الكامل لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من حيث المنهج العام. وإن كان هناك تقصير وتفريط أحيانا فهذا أمر لا بد أن يقع، وأنت في تسير إلى الله تبارك وتعالى أحيانا مرة مرة قد يقع منك تقصير هنا، خلل هنا، عثرة هنا، زلة هنا، لكن غير كتطيح وكتنوض كتعاود تتوب الله تعالى وكتقول ربي تجاوز عليا وغفر لي وكذا، أنا غنشد الطريق وغتعاود تطيح وتقول ربي غفر لي. حنا ما كنقولوش الإنسان غيكون معصوم، هذه العثرات لا بد توقع، لكن قصدي ما يجعلش الإنسان العثرات منهجا. كيف منهجا؟ بحال مثلا ما تحدثنا عنه قبل قليل، أن الإنسان عنده منهج اللي هواش أنا الدين عندي في الصلاة وفي أنني كان قرأ القرآن من رمضان رمضان وكان تصدق على الناس وكان عاون الناس وما كان أكلش أموال الناس وكان طيع الوالدين، الدين عندي محصور هنا، يعني هذا منهج أصل عام وعندي كذا وكذا وكذا. الخدمة ديالي من كان دخل الفلوس، التعامل ديالي مع الناس شنو الباش شنو ما الباش، وقتاش نصلي وقتاش ما نصليش، لهذا الشيء هذا ما عنده علاقة بالدين، هذا الشيء أنا أحكم فيه. المهم هو يكون يعني جاء الإنسان هذا الأمر منهجا وأصلا لحياتي، هذا لم يطع الله والرسول، طاعة المطلوبة ما كنقصدوش خرج من الإسلام، لكن طاعة المطلوبة لم يحققها.
ما شاء الله، لعل هذا تدبر يعني عامة الناس فيما هو ميسر لجميع الناس، بأنهم يستحضروا الصور ويستحضروا شي حاجة اللي في حياتهم الشخصية، يقدر مثلا دار شي ذنب وجاي يصلي مثلا غيجي غيسمع اهدنا الصراط المستقيم، اكيد الناس تكون وقع كبير عليه لانه يلا خرج من واحد الذنب يلا تاب وكذا. كنت تدبر كذا تدبر اخر هو تدبر العلماء ما شاء الله اللي عندهم علوم الآلة وعلوم يعني البديع وكذا، ملي كيقرا مثلا الحمد لله رب العالمين يقدر مثلا يسول نفسه علاش ما قالش الله سبحانه وتعالى حمدا لله رب العالمين،
نعم. وقال أمور أخرى
يعني أشياء اللي ممكن الناس تفتح عليه في بعض الأشياء اللي في التصوير الفني كمان، كما قال سيد قط مثلا كتب كاملة على التصوير الفني على شفا جرف نهار، أشياء صور اللي صورها الله سبحانه وتعالى اللي كت ما شاء الله
هذه كتبقى دقائق وتفاصيل أخرى يرجع فيها تكون لأهل العلم، دقائق وتفاصيل أخرى تستخرج منها تي أسرار وكنوز قرآنية، لكن دقيقة معاني دقيقة، هذه ماشي هي اللي قصدنا احنا لعامة الناس، هذه كما ذكرت تكون لأهل العلم، لكن تي لطائف عجيبة وعظيمة ولا يستغنى عنها، مزيان الإنسان يقراها ويرجع ليها وكذا. لكن ولو ما حصلتش للإنسان في بداية تدبره فلا يضره، هو في بداية الطريق غير مهم يحاول يدبر ذاك المعنى الإجمالي اللي دل عليه السياق سباقا ولحاقا، ذاك المعنى العام اللي خاص الإنسان يستفيد من الآيات هذا يحصل ليه، والأمور الأخرى تكون بمطالعة التفاسير، بمطالعة، لأن العلماء جزاهم الله خيرا عندما يتوصلون لهذه الدقائق والأسرار في التفسير، جزاهم الله خيرا يوصلونها إلينا، كيكتبوها لنا، كيوصلوها لنا وكيبلغونا وكيقولوا ديك الآية عبر الله بكذا ولم يعبر بكذا لأن عبارة كذا فيها، فنحن نأخذ تلك الثمرة وتلك النتيجة غضا طريا، كتجينا سهلة ميسرة وراء تعب فيها باش، فنرجع لكتب التفسير لنزداد تأملا لكتاب الله واستخراجا لأسراره أكثر وأكثر.
ما شاء الله. كسؤال شخصي أخير يعني مثلا مؤخرا باش ما نقولش مثلا اليوم ولا هذا الأسبوع، هذا أكيد أنك الحمد لله يعني تدبرتي في سورة الفاتحة، بغيت نعرف شنو هو آخر تدبر لك في سورة الفاتحة بشكل شخصي، يعني شي حاجة اللي اكتشفتيها جديدة ولا شي حاجة اللي فعلا وقفتي عليها في الحياة يعني
في الحقيقة
انطلاقا من الفاتحة.
هاي من انطلاقا من الفاتحة نعم. ولكن أشير الأصل العام هو من الأمور اللي كتجعل الإنسان يقف على الجديد في كتاب الله تعالى هو أن ينزل المعنى العام الذي ذكرنا على الواقع. والواقع كما تعلم يتغير يتجدد كل مرة تتجدد للإنسان، إما باعتبار شخصه ولا في مجتمعه، إما هو لراسه ولا في المجتمع ديالو تتجدد أمور. فكيكون كتكون ديك المعاني اللي كيكتشفها الإنسان في التدبر لها علاقة بواقعه اللي كينزلها إما على نفسه ولا على مجتمعه، يجد أموراً عجيبة جدا. مثلا الآن الانحرافات المتجددة اللي كاينة فوقتنا هذا، وكل شهر ولا كل نصف عام ولا كل عام كتسمع انحرافات جديدة خرجت في الناس، إما بسبب جهلهم ولا بسبب تجاهلهم. وأنت تقرأ كتاب الله غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هؤلاء عندهم علم ولكن ليس عندهم عمل، أناس عندهم علم وليس عندهم عمل. وممن يدخل فيهم اليهود، اليهود هؤلاء مغضوب غضب الله تعالى عليهم لأنهم عندهم علم لكن الإشكال عندهم في العمل، ما عندهم عمل. فكل من عنده علم في واقعنا هذا سواء كان يعني من المعروفين أو من غيرهم، من هؤلاء من أهل الانحرافات أو القراءات، عنده علم وليس عنده عمل، عندما تقرأ هذه الآية تستشعر أن هؤلاء داخلون فيها وتخاف على نفسك أن تكون منهم. هذا هو تأثيرها من غير المغضوب عليهم، هؤلاء عندهم علم وليس عندهم عمل، فتخاف على نفسك أن تكون من هؤلاء وتستحضر مشاهد من الناس الذين انحرفوا وصاروا على هذا الطريق، انحرفوا على أضلهم الله على علم. وأنت تقرأ ولا الضالين تستحضر من عندهم عمل وليس عندهم علم، عندهم جهل، عندهم عمال وكذا لكنهم بنيون على جهل. ما كذلك تستحضر مشاهد في واقعك، إما من نفسك إن كان عندك تقصير في هذا الباب في بعض الأشياء، أو في محيطك وفي من هم أقرب الناس إليك. كذلك المعنى الذي ذكرنا ديال اهدنا الصراط المستقيم، هذا في الحقيقة كل مرة يقرأه المسلم لا بد أن يحدث له أثرا في نفسه، لا بد، لأنه كما قلنا الواقع ديالنا وما يحدث حولنا يتجدد كل مرة، فيه جديد، وقع كذا، طرأ كذا، أمور جديدة. فعندما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم وتنظر حولك وما يتجدد في واقعك من الناس ممن تعرفهم وممن لا تعرفهم وتصلك أخبارهم، تستشعر عظمة نعمة الله عليك أكثر وأكثر، أن الله تعالى هداك لهذا الصراط المستقيم مع تقصيرك في شكر الله على هذه النعمة. كاين تقصير في شكر الله على هذه النعمة ومقابلتها بما يستحق الله جل جلاله موجود، لكن تستحضر عظمتها المخصوص، تستحضر عظمة الله ومنته وفضله وجوده وكرمه عليك أنه أكرمك بنعمة الهداية، فتسأله أن يثبتك عليها. ففي الحقيقة هذه المعاني راه ما كتحصلش الإنسان مرة واحدة ومن بعد من اللي كيقرأ ما كتعاودش تحصل ليه، لا، لا بد أن تتكرر، أن يتكرر حصولها له مرة بعد مرة، لأنه في كل مرة تتجدد أمور، خصوصا ترى من حولك من الناس ضلوا، مثلا فلان وفلان ركان من أهل الهداية والاستقامة كان على خير، وشوف كيف ضل وكيف انحرف، وأنا الآن على الهداية ولكن لا أضمن لنفسي ذلك، يمكن قد يزيغ قلبي، قد لا أثبت على الدين، قلبي بيد الله تبارك وتعالى، فتخاف على نفسك كما وقع لغيرك ممن تعرفهم فيحدث فيك أثرا في النفس ولا بد. فإذا القصدي هو أنه ميقولش الإنسان لا أنا دبرت الصورة هذيك العام ولا ذاك الشهر وبالتالي دابا واخا نقراها ما غيحصلش لي معنى جديد، لا، إذا نظرت إلى نفسك وواقع، لأن حالك الآن ماشي هو حالك قبل شهر وقبل شهرين، لا بد أن تطرأ أمور وأن تجدر في شخصك وفي غيرك، فلا بد أن تحدث لك أثرا.
إذا قلت لك مثلا الأحداث الحالية الآن في غزة وفلسطين يعني وعلاقتها بسورة الفاتحة، يعني شنو التدبر الأقرب إليك؟ قد يقول قائلا يعني مثلا أنا هدينا الصراط المستقيم مثلا شهداء، هذوك راه شهداء وأنا بغيت نكون كذا شهادة في سبيل الله، ويقدر يحدث ليه تدبر. أنت مثلا اللي كتربط أحداث غزة وفلسطين
الحقيقة كلها، والله كلها من أراد أن يربط كلها من أولها إلى آخرها،
سبحان الله،
تحدث لك ربطا ولا بد، لأنك وأنت تتحدث في أولها عن عظمة الله جل جلاله، أش تحضر في دينك عندما تربط هذا بالواقع؟ أن هذا الذي يقع لإخواننا بعلم الله وحكمته تبارك وتعالى،
يحمدون الله، ذيك الحمد لله رب العالمين، يحمدون الله على البلاء وكذا،
أي نعم الله. جميل، فتستحضر أن هذا الذي يقع بعلم الله،
نعم،
وأن الله تعالى على كل شيء قدير، قادر تبارك وتعالى على أن يهلك الظالمين الكافرين من الآن، لكنه سبحانه وتعالى حكيم، ليس قديرا فقط بل هو متصف بالحكمة، يأتي بالأشياء في أوقاتها وفي مواضعها وأماكنها المناسبة لها، وهو أعلم منا بذلك بالوقت المناسب والمكان المناسب والحالة المناسبة، وأعلم منا بذلك، فتستحضر عظمة الله فيما يقع، وأنه وقع بحكمة الله وعلمه وقدرته، ولم يخرج شيء من ذلك عن حكمة الله وقدرته وعلمه، فتربط أولها ذلك المشهد. كذلك مالك يوم الدين تربطه بهذا المشهد، تقول هؤلاء الظلمة الطغاة الجبابرة المعتدون، هؤلاء سيقفون بين يدي الله، وأولئك المظلومون المقهورون المعتدى عليهم ومن استشهد كلهم سيقفون بين يدي الله، الدنيا فانية وفائتة وزائلة على كل حال، وسيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويقتص للمظلوم من الظالم، أو ظلمهم في الدنيا غدا يوم القيامة تؤخذ حقوق المظلومين من الظالمين، ويجازي الله تعالى هؤلاء الصابرين المحتسبين الجزاء الأوفى الأعظم الدائم المؤبد الخالد المخلد، ويهلك أولئك الهلاك الدائم المؤبد الخالد المخلد ممن مات منهم على الكفر والشرك. فاستحضار هذا المعنى يسليك فيما يقع لإخوانك، كتستحضر أن الدنيا فانية وأنه كاين مشهد اللي هو مشهد غدا يوم القيامة سنقف بين يدي العباد، وحينئذ خلود فلا موت، سواء كان الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار، خلود فلا موت. فيسليك هذا ويخفف عنك لأنك تستحضر ما أعد الله تعالى للصابرين المحتسبين الشهداء الضعفاء من المؤمنين، وما أعد للظلمة المعتدين
من الرحيم. كيف تكون هذه الأحداث فيها رحمة؟
أحسنت، كذلك كذلك تكون فيها رحمة من جهات أخرى، من جهات أن هؤلاء أكرمهم الله تعالى بالمنازل العالية الرفيعة في الآخرة، منازل عالية عند الله تبارك وتعالى أكرمهم بها ولم يكرم بها غيرهم. هؤلاء من استشهد أو من لم يستشهد منهم، لو عرفوا ما لهم من المنازل الرفيعة العالية العظيمة عند الله لتمنوا وطلبوا أن يستشهدوا مرات، أن يستشهدوا، أن يعادوا إلى الدنيا ليستشهدوا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في الله رب العالمين، لأنهم عرفوا ما عند الله تبارك وتعالى من المنازل. فإذا نظر العبد من هذه الجهة تتجلى له رحمة الله تبارك وتعالى بأولئك، وهكذا في الحقيقة من أولها إلى آخرها فيها ربط بهذا وبغيره، لكن يحتاج الأمر إلى شيء من التفكر والتأمل وربط ذلك بالله تبارك وتعالى وبالواقع، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، وأنه حكم عدل خبير لطيف تبارك وتعالى. فعند الربط بين هذه الأصول والأسس لا بد أن يحصل للعبد هذا الأثر.
بارك الله فيك،
وبارك
الله لك في صحتك وعلمك وأهلك ومالك، وبارك الله لك في وقتك. جزاك الله خير كما كرمتينا بهذا اللقاء،
وجزاكم سيدي
كاملة. نتمنى سبحان الله أن ينفعنا بما جاء في هذه الحلقة. بارك الله فيكم، شكرا بزاف على متابعة هذه الحلقة، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.